بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. فحديث الموصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو منهاج أهل الحق والاتباع في مخالفة أهل الجهل والابتداع، للعلامات بن سحمان رحمه الله تعالى. نعم. وأما قولهم والمشايخ،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما قولهم والمشايخ يرخصون ويبيحون السفر إلى بلاد المشركين، فالجواب أن نقول قد كان من المعلوم عند الخاصة والعامة أن هذا من أعظم الكذب والفرية على مشايخ المسلمين.
يقول الإراد ويقولون المشايخ يرخصون ويبيحون السفر إلى بلاد المشركين. نعم. فأجاب:
قد كان من المعلوم عند الخاصة والعامة أن هذا من أعظم الكذب والفرية على مشايخ المسلمين، أنهم يبيحون السفر إلى بلاد المشركين، ومن نقل هذا عنهم فقد أعظم الفرية عليهم. فإن كان مراد هؤلاء الذين شبهوا على عوام المسلمين بهذه الشبهات أن السفر إلى بلد الأحساء بعد أن أخرج إمام الدولة الكفار منها مباح، فهذا لا شك فيه، لأنها صارت دار إسلام بعد أن كانت دار كفر، لجريان أحكام أهل الإسلام على أهلها والغلبة والظهور فيها لأهل الإسلام على من كان فيها ممن ظاهر أهل الكفر من الروافض وغيرهم، كما نص على ذلك العلماء قديما وحديثا.
نعم. يقول: فإن كان مراد هؤلاء الذين شبهوا على عوام المسلمين بهذه الشبهات، يعني أن المشايخ يرون جواز السفر إلى بلاد المشركين، أن السفر إلى بلاد الأحساء بعد أن أخرج إمام الدولة الكفار منها مباح، فهذا لا شك فيه. إذا قصدوا بلاد الأحساء فهذا لا شك في جوازه. لماذا؟ قال: لأنها صارت دار إسلام بعد أن كانت دار كفر، لجريان أحكام أهل الإسلام على أهلها والغلبة والظهور فيها لأهل الإسلام على من كان فيها ممن ظهر أهل الكفر من الروافض وغيره. والدار دار إسلام إذا كانت الشعائر فيها ظاهرة، ولهذا حكم الدار قد يختلف من زمان إلى زمان. فالدار التي تظهر فيها الشعائر هذه دار إسلام، لكن إن تغلب عليها الكفار وأخذوها واستولوا عليها وصارت الشعائر الظاهرة لأهل الكفر فيقال هذه دار كفر، أو كانت دار كفر ثم استولى عليها المسلمون وأصبحت الشعائر الظاهرة لأهل الإسلام صارت دار إسلام. يبقى الدار تابع لماذا؟ تابع لأهلها المقيمين فيها، فإن أقام بها المسلمون وأظهروا الشعائر كانت الدار دار إسلام، وإذا أقام بها الكفار فأظهروا فيها الشعائر شعائر الكفار صارت الدار دار ماذا؟ صارت الدار دار كفر. وليست هناك دار تأخذ هذا الحكم أبدا الأبدين ولا ظهر الداهرين، إلا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة أنه لا هجرة بعد الفتح، أي لأنها صارت دار إسلام ولن تعود إلى دار كفر ما بقي المؤمنون على وجه الأرض. أما غيرها من الدور فإن الأحكام تختلف. ولهذا كانت مكة دار كفر قبل أن يفتح المسلمون، كانت دار كفر. لماذا؟ لأن الموجودين فيها كانوا كفارا، وكانت الشعائر الظاهرية شعائر أهل الكفر، ثم تحولت إلى دار إسلام لما فتحها المسلمون. فالعبرة هنا إذن بالشعائر الظاهرة المقامة، فإن كانت هي شعائر الإسلام فهي دار إسلام، وإذا كانت شعائر كفر هي دار كفر، بغض النظر عن الحكم. إذا كان مجرد حكم كان يكون مثلا مثل الأقطار الإسلامية الموجودة اليوم بالديمقراطية قد يؤتى بحاكم نصراني، حاكم نصراني. الدار كما هي، الدار كما هي دار إسلام وفيها شعائر إسلام، لكن بموجب الديمقراطية هذه القائمة على المواطنة وأن المواطنين يأخذون حقا واحدا لا فرق بينهم، فجاءت الديمقراطية برئيس النصراني فتولى النصراني الحكم. فهل تتغير الدار هنا؟ لا، الدار ما تتغير، الدار دار إسلام، الدار تبقى دار إسلام. فالمراد بدار الإسلام هي ما جرى فيها، ما ظهر فيها شعائر الإسلام، ما ظهر فيها شعائر الإسلام. طيب لو كان فيها شعائر كفر بادية ظاهرة، نقصد بالظهور هنا البدو، يعني موجود كنائس، النواقيس تدق، هذه مخالفات، لكن لا تحول الدار بها. وقال العلماء لأن هذا لا يظهر بقوة الكفار وإنما بقوة المسلمين، يعني لو شاء المسلمون أن يغلقوا هذه المحلات لأغلقوا، فهي ليست راجعة إلى قوة الكفار وإظهارهم للشعائر هذه، حتى صارت الدار فيها شعائر الإسلام وفيها شعائر الكفر وليس لأحد غلب فيها، وإنما المراد أن ما يظهر هذا يظهر من نتيجة المخالفات، المخالفات في التعامل مع غير المسلمين حتى تركوهم يظهروا يدق النواقيس والأجراس ويظهروا الكنائس أو غير ذلك، فهذه مخالفات فقط، هذه تأخذ حكم بناء الكنائس أو الدور هذه التي لهم في بلاد الإسلام فقط، هذه مسألة خاصة ليس لها علاقة بالدار، ليس لها علاقة بالدار، وإنما هذه مخالفة ترجع إلى ماذا؟ إلى بناء هذه المحلات في دار الإسلام، إلى بناء هذه المحلات في دار الإسلام. ولهذا الكنائس التي فتح المسلمون البلدان وكانت موجودة فيها، ويكون الإمام مخيرا بين أن يهدمها وبين أن يبقيها، فإبقاء الحاكم لهذه المحلات وإن كان مع الإبقاء لا يجوز أن يسمح لهم بإظهار ذلك، وإنما يكون الأمر في محلتهم الخاصة، إذا رأى الإمام ذلك الإبقاء هذه في الكنائس الخاصة قبل إيه أو الدور التي عندهم بنيت قبل الإسلام وفتح الإسلام هذه البلدان وهي موجودة فيها. فالشاهد مثل هذا لا يخرج الدار عن كونها دار إيه؟ دار إسلام، عن كونها. كما أنه أيضا لا يخرج بناء المساجد المسلمين وآذنوا بالصلاة في بلاد الكفر لا يخرج البلد عن كونها بلاد كفر، لأن الشعائر الظاهرة لهم وما يظهر من مساجد المسلمين فإنما هو على وجه طارئ. أيضا لو أراد الكفار إغلاق المساجد سيغلقونها، لو أراد الكفار إغلاق المساجد سيغلقونها، فوجود مساجد في بلاد الكفر لا يحول الدار إلى بلاد إسلام، وجود الكنائس في بلاد الإسلام لا يحول البلاد إلى بلاد كفر. واضح هذه إخواني؟ هذه مسألة مهمة لأنها قد تشكل، بارك الله فيكم، وجود المساجد في بلاد الكفر لا يجعلها دار إسلام، وجود الكنائس في بلاد الإسلام لا يجعلها دار كفر، لأن هذا على وجه طارئ ولأن هذا على وجه طارئ. لو أراد الكفار إلغاء المساجد لألغوها، لو أراد المسلمون إلغاء الكنائس لألغوها، يبقى إذن الأمر هنا رجع إلى ماذا؟ إلى بلاد إلى البلاد التي تظهر فيها الشعائر. وباختصار كما قال علامة العثيمين رحمه الله عليه، يعني إذا أردت مثالا حتى لا يختلط عليك الأمر، إذا أردت مثالا فالبلاد الإسلامية الموجودة الآن، موجود مصر، ليبيا، تونس، الجزائر، المغرب، الصومال، موريتانيا، السعودية، كل هذه البلاد بلاد إسلام، كل هذه البلاد بلاد إسلام، لأن شعائر الإسلام هي الجارية هي الظاهرة فيها. أمريكا، فرنسا، بريطانيا، إيطاليا، إنجلترا، كل هذه بلاد كفر، ولا شك أن هذه البلاد التي سميناها بلاد إسلامية يوجد فيها محلات لغير المسلمين يعبدون فيها، يتعبدون فيها بتعبداتهم. والبلاد التي سميناها بلاد كفر يوجد فيها مساجد ومراكز إسلامية، ولكن هذا لا يمنع أن يطلق على الدار ما تستحق باعتبار الشعائر الظاهرة. نعم. ولهذا قال: لعلكم تقصدون بلاد الإحساء. بلاد الإحساء نعم كانت بلاد كفر، لكنها صارت بلاد إسلام، وبالتالي تغير ماذا؟ تغير الحكم. نعم. نقول مخالفات، لا نقول مخالفات الدار، لا لا نقولها من وجه ولا من وجه. اللي هي ايه؟ من اللي يحكمها؟ ما كان كانت عبارة عن امارات، كانت عبارة عن امارات، دي امارة هنا وامارة هنا، ما كانش في بلد، ده يعيش هنا ده يعيش هنا، ما كانش في بلد يجمعها كيان واحد يقال هذه دار، إنما كان يوجد إمرة هنا، يوجد إمرة هنا، يوجد إمرة هنا وإمرة هنا، كانت إمارات. ولهذا الشيخ محمد كان مع الأمير محمد بن سعود، مش أمير المملكة هذه، لا ما أنا أقول لك ما كانش فيه، فهي عبارة عن إيه؟ إمارات هنا وهنا وهنا، ولهذا كان يقال إحساء ويقال حجاز ويقال نجد ويقال كذا، يعني كالبلدان الآن، مثل ما يقال السعودية، مثل ما يقال الكويت، مثل ما يقال البحرين، ما كان فيه. فلهذا نقول يكون هذا الظهور اللي هو نقصد بناء الكنائس أو بناء الدور التي لهم هذه أو وجود القبور، نقول هذه مخالفات موجودة في دار الإسلام، هذه مخالفات موجودة في دار الإسلام، لأنه ما زالت هذه القبور بعدما أحدثت في بلاد الإسلام بعد 400 سنة ما زالت موجودة في البلدان، ولا يكاد بلد من بلدان المسلمين إلا وتجد فيها مثل هذه القبور، ومع ذلك ما قال أحد بأنها صارت ديار كفر لوجود هذه القبور، لوجود هذه القبور، إنما هذه مخالفات في الدار، مخالفات. ما هو يعني إيه من وجهان؟ من وجه ما هو إطلاقه؟ ما هو إطلاقه؟ لا، هذه ليست شعائر الكفار، هذه مخالفة من المخالفات، مخالفة يعني بناء القبر مسجد، هذا مخالفة، مخالفة توجد في بلاد الإسلام، لكن ليس هي شعيرة ظاهرة. نعم. ومع ذلك نعم، لأن القتال على حملهم على هذه الشعيرة وليس لأن الدار تختلف أو تتغير. نعم كذا. نعم لا لا، لأن الشعائر ما قلت فيها شعائر كفر. لا 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 لا، أنت اللي ما فهمت كلامه. لا، الدار دار إسلام ولا وجد فيها من لا يبذل الجزية، الدار دار إسلام ولا وجد فيها مظهر من مظاهر الشرك، والدار دار كفر ولا يوجد فيها مظهر مظاهر الإسلام. ففرنسا لو بذلت الجزية لا يقال دار إسلام، لأن الشعائر التي فيها ماذا؟ شعائر الكفر، وأنت أبقيت لهم شعائرهم لكن أخذت الجزية فقط. فهذه لا غير، هذه دار كفر أصلية، هذه دار كفر أصلية، هذه دار الكفر الأصلية لا تتحول إلى دار إسلام، لكن هي خاضعة لحكم الإسلام. خاضعة يعني إيه؟ يعني أن المسلمين إذا كانوا هم مع المسلمين في بلدانهم، إذا جاء أهلها وكانوا مع المسلمين يخضعون لأحكام الإسلام، أما وهم في بلدانهم كما هم مقيمون فيها فإن الدار دار كفر لوجود الشعائر عندهم ولجريان شعائرهم عليه من أحكام أو كذا. نعم نعم. في إيه؟ أعيد الكلام. غير هم يهود الدار، السكان ولو وجد في البلد يهود أو نصارى ولهم كنائس، هذا تتحول الدار بها. أعيد السؤال. لا السؤال. نعم. نعم يعني بلد إسلام لكن يوجد فيها هذه الأشياء، يوجد فيها هذه. انتبه للسؤال قبل أن تقول جواب. إيه الجواب؟ انتبه للسؤال الأول، الدار المسؤول عنها ما هي؟ اللي هي كحال ديار كثير من ديار الإسلام الآن، موجودة إسلام وأهلها بيصلوا وإلى آخره، لكن يوجد فيها مظاهر شرك. نعم. مع إيه؟ مع التقصير في ذلك، كحد كثير من ديار الإسلام، ده المسؤول عنه. نعم. هذا إذا قصد أن قرية من القرى، إحنا في مصر وجدت قرية كل أهلها نصارى كل أهلها يهود وبذلون الجزية، هذا لا يخرج الدار اللي هي مصر عن كونها دار إسلام. إنما لو قصد أن البلدة يعني أهل مصر كل أهلها يهود ونصارى وبذل الجزية صار بلد إسلام، هذا غلط، هذا غلط. ليه؟ لأن الشعائر الجارية عليه تكون هي شعائر الكفر ليست هي شعائر الإسلام، والجزية لا علاقة لها بالجزاء بالشعائر. فلو قصد ان البلد يعني بلدة في 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 مصر، بلدة في تونس، بلدة في ليبيا، هذا يوجد يعني بعض الاخوة بيخبر ان عندنا مثلا بعض الاماكن بعض القرى بعض كذا كلها نصارى، يوجد كلها نصارى، هذه لا تتحول بها حكم الدار، بتحول بها حكم الدار. هذه نقول بلد نصراني، هذه بلد نصراني لكن تتبع هذا القطر الاسلامي. إنما لو قصد بهذا البلد، لأن الكلام ما في تفصيل، لو قصد بهذه البلد بلد نصرانية أو يهودية، نصرانية أو يهودية وبذلت الجزية، هذه بلد كفر بيننا وبينها عهد، فهذه بلد كفر، ولهذا تكون هذه من البلاد التي عاهدها السلطان، وليس أنها تصبح بلاد إسلامية وإن خضعت بحكمها العام إلى أحكام المسلمين. لكن البلد التي يمارس فيها الشعائر، هذه الشعائر ما هي الشعائر التي تمارس؟ شعائر الكفر، كلها كلهم كفار. فإذا كان بيننا وبين بلد عهد أو أخذنا الجزية من هؤلاء والبلاد بلاد كفر كما هي، فإنها لا تتحول إلى بلاد إسلام، إنما بلاد الإسلام، لأن هذه أصلا تخالف حتى الذين قالوا بأن الدار ترجع إلى الحكم، حكم الكفار فيهم، يبقى أولا فيهم حكم الكفار وفيهم شعائر الكفار، فكيف يكون بلاد إسلام؟ لكن لعله يقصد حينما يكون بلد ضمن هذا القطر الإسلامي، إذا وجد قرية، إذا وجد عزبة، إذا وجد كذا، كل أهلها نصارى، كل أهلها يهود، فالبلاد بلاد إسلام. لكن ما يقع من مخالفات يقال هذه مخالفة، بناء قبور على مساجد أو بناء كذا أو بناء كنائس أو إلى آخره، مساجد على قبور يعني أو بناء كنائس، كل هذا من المظاهر المخالفة، وليس تخرج الدار من كونها دار إسلام إلى دار كفر، إلى دار كفر. نعم. اللي هي ايه؟ اللي هي ايه؟ كيف يعني؟ وهم على شعائرهم الكفر. كيف جانية؟ كيف جانية؟ هات هذا الكلام، هات هذا الكلام اللي مر معنا من قبل، هات الكلام هذا اللي مر معنا من قبل، أنا فرنسا هذه اللي مر معنا من قبل، فرنسا لو بزر الجزية دعك من هذا، هات يا علي الله يكرمك، هات هذا اللي مر معنا أن هذه بلاد الكفر، لو أنها بزلت تصبح دار إسلام لو بزر الجزية. نعم نعم، في فرق بين دار حرب ودار كفر. نعم هذا معروف. نعم هذا معروف، انما مسألة ان فرنسا تصبح دار اسلام، كيف احنا بحثنا هذه من قبل وقلنا دار اسلام؟ تجري عليها، تخضع لأحكام المسلمين، تعقد تخضع، إنما الدار نفسها تصبح دار إسلام، هي كفر، هي دار كفر، لكن ليست دار حرب، ليس بينهم وبين المسلمين حرب، إنما هذه إن أرجعتها الحكم فحكمهم هو الذي ينفذ بينهم، وإن أرجعتها إلى الشعائر فشعائرهم هي التي فيها، سواء من الشعائر أو من الحكم هي التي فيها. نعم. ده هو كان بيحكمه بأي يعني كيف؟ هات لا هات نص الكلام هذا، هات نص الكلام. إنما الدار ضابطها الشعائر الظاهرة فيها، شعائر فيها المسلمين هذه دار إسلام، شعائر فيها الكفر هذه دار كفار، ولو وجد في دار الإسلام بعض شعائر الكفار، ولو وجد في دار الكفار بعض شعائر المسلمين، هذا لا يغير الأحكام لأنها ليست على وجه ثابت. نعم. وليست بقوة الكفار هناك ولا بقوة المسلمين هناك، إنما التي تظهر بما سمح لك تضرب شعائر الإسلام في بلاد الكفر بما سمح لك به الكفار، ولهذا يقولون لك لا تؤذن، لا تؤذن، أغلق هذه، أغلق هذه. كذلك أيضا في بلاد الإسلام حينما يوجد هذه بعض الأشياء لهم، لو قال المسلمون أغلقوا هذا سيغلقون هذا. الآن إذا أراد أن يبني كنيسة ماذا يصل؟ ماذا يحصل؟ ترخيص الأول، ما يستطيع أن يقيمها بقوته. نعم. هذا وجد يعني عن فتوى الشيخ إسلام اللي هو تتبعض، هذه التبعض لو تبعض الحكم بمعنى أن هذه يصبح فيها الحكم الكفار وهذه يصبح فيها الحكم المسلمين، يعني أقصد هذه قوة الكفار عليهم وشعائرهم ظاهرة وذي قوة المسلمين فيها وشعائرهم ظاهرة. نعم.
لا يقال خليط، لا يقال خليط ليس إسلام أو كفر.
نعم. لا يقال هذا إذا ارتفع الأمران وليس لأحد شعائر ظاهرة أغلب من الثاني. لا هذه
شعائر الكفر أصغر من شعائر الأهل السنة
والحكم، فالقول بأنهم اللي بيقول أهل بدعة هذه تصبح دار إسلام، بيقول أهل كفر هذه دار كفر، وهذا هو هذه دار كفر. نعم. هذا من أبعد ما يكون، هذا من أبعد ما يكون، هذا من أبعد ما يكون. جزية إيه؟ درهم ودينار يبذله الكافر تصبح دار إسلام؟ أي إسلام؟ أين الإسلام؟ أي أرض لها؟ الأرض كيف يعني؟ أرض لنا كيف؟ هذه الأرض لهم. أما بعد أسلم تسلم، أي أننا لا نقاتله بالسيف والسنان، ولكننا ندعوه بالحجة والبيان. الجزية هذه من أجل ماذا؟ الجزية هذه من أجل أن يمكن المسلمون من دعوتهم، وأن تكون وأن يكون هؤلاء صاغرين للإسلام ولدولة الإسلام. نعم، لكن لا تصبح دارهم دار إسلام، لأن اعتبر الشعائر الموجودة عندنا. نعم، ظهور الشعائر، ظهور الشعائر. إذا الإسلام، إذا الناس محكومون، دول بيحكموا دول بيحكموا، دول بيحكمون، ودول شعائرهم ظاهرة، دول شعائرهم ظاهرة، دول شعائرهم ظاهرة بقوتهم، ودول شعائرهم ظاهرة بقوتهم. فهذه لا يقال دار إسلام ولا دار كفر. نعم، الله يهديكم. من هم خيبر؟ خيبر دار إسلام، هي دار، هي دار إسلام، لكن النبي أبقى يهود خيبر العمل. إيه الدار بقى؟ إيه علاقة هذا؟
هي بلدة في المدينة، جزء المدينة.
أيوة ماشي، ماشي.
مدينة دار إسلام وبلدة دار كفر.
هذا إحنا عشان إحنا كنا إحنا بهد هم النبي صلى الله عليه وسلم ما أبقاهم في دارهم، أبقاهم في دار الإسلام، لكن أبقاهم لمصلحة المسلمين، يعملون عمالا مثل ما يأتي اليوم الحاكم ويستجلب عمالا كفارا في بلاد الإسلام يعملون، ولهذا أجلهم إن عمر بعد ذلك. طب أنت بتكرر كلامي ولا كلامك؟ ما أنت بتكرر كلامي. أنا دار دار إسلام فتحها المسلمون، لا فتحها المسلمون صار دار إيه؟ إسلام. أبقوا عمالهم فيها على ما يعني، بس أبقوا العمال، أبقوا الأشخاص، لكن ما لهم قوة ولا لهم شعائر ظاهرة ولا أي شيء. نعم، كيف هؤلاء يدعونهم إلى الإسلام؟ ما أسلموا، يدعونهم إلى الجزية، ولا هم على ما هم عليه، ولا هم على ما هم عليه. لا تتحول الدار، إذا كانت الشعائر الظاهرة فيها ما زال هم يحكمون وشعائرهم موجودة، خلاص هم يحكمون في بينهم بشريعتهم وكل شيء، وشعائرهم هي الموجودة، فهذه بلاد كفر. نعم، لا تفرع يا علاء، لا تفرع، لا تفرع. نعم، نعم. ولم تجر عليها
دار الإسلام هي التي نزلها المسلمون وجرت عليها أحكام الإسلام، وما لم تجر عليها أحكام الإسلام لم يكن دار الإسلام.
نعم،
وإلا سقط،
وإلا
وإلا سقط،
وإلا إيه؟
وإلا سقط،
وإن لا سقط.
هذه الطائفة قريبة إلى مكة جدا، ولم تصل دار الإسلام من فتح مكة.
تمام، يعني وإن كانت قريبة من بلاد الإسلام، لأن حكم الإسلام ليس عليه. نعم، أنا
شوفنا تقسيم هذه العظم لو بلد
خلاص يا واضح يا أحمد، واضح الكلام، هذا انتهينا منه من قبل. نعم، فالدار دار إسلام إذا ظهرت الشعائر، شعائر الكفر الإسلام فيها، هذا تصبح دار إسلام حتى ولو حكمها نصران، حتى ولو حكمها نصران. ليه؟ لأن حكم النصراني أصلا بيحكمها بإذن المسلمين بما يسمى بالديمقراطية الباطلة، هذه الصناديق لو جاءت برئيس نصراني وضعوه نصراني، فهذا فرض، هذا فرض. لكن شعائر، شعائر الإسلام، شعائر الإسلام. فلو أن البلد جرى عليها أحكام الكفار وشعائر الكفار، هذه بلاد كفار، ولو كان بيننا وبينهم عهد، فنقول قد عاهدنا كفارا، أخذنا الجزية منهم ككفار، وليس كما وليست الدار دار إسلام إلا إذا حكم في أهلها بهذا الإسلام، حكم في أهلها بالإسلام، وصارت شعائر الإسلام هي الشعائر الظاهرة، فحينئذ يقال هذه دار إسلام، تحولت من دار الكفر إلى دار الإسلام. إنما ما يكون مع ديار الكفر من عهود مواثيق كذا كذا إلى آخره، هذه لا تحول الدار، الدار تتحول بتحول الشعائر، تحول شعائر. فإذا وجدت الشعائر الإسلامية وحكم المسلمون فيه ووجدت الشعائر الإسلامية حتى تصبح زي مصر. ما هو مصر في يوم من الأيام كانت بلاد إيه؟ بلاد كفر، ثم حكمها الإسلام، ثم حكمها الإسلام. كذلك مكة كانت في يوم من الأيام بلاد كفر، ثم دخلها المسلمون وفتحها المسلمون وجرت أحكام الإسلام فيها، صارت بلاد إسلام. نعم.
قال: وإن كان مرادهم أن السفر إلى بلد الأحساء وإلى بلد الكويت مثلا مباح حال ولاية الكفار عليهم، وأن المشايخ إذ ذاك يبيحون السفر إليها، فقد كان من المعلوم أن المشايخ من أعظم وإن كان مرادهم أن السفر إلى بلد الأحساء وإلى بلد الكويت مثلا مباح حال ولاية الكفار عليهم، وأن المشايخ إذ ذاك يبيحون السفر إليها، فقد كان من المعلوم أن المشايخ من أعظم الناس تحريما لهذا السفر، وأن ذلك عندهم من أكبر الكبائر، ولا يبيحون السفر إليها إلا لمن كان قادرا على إظهار دينه مع عدم الانبساط إليهم والتلطف لهم.
نعم. وإظهار يعني أنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفر إلا بشروط. بلاد الكفر لا يسافر إليها إنسان لأنها بلاد فتنة، إلا بشروط. الشرط الأول أن تكون هناك حاجة لذلك، وليس التنزه والترفه وإنما أن تكون هناك حاجة لذلك. الثانية أن يكون الإنسان قادرا على إظهار دينه. إظهار الدين يعني أن يتبرأ مما هم عليه، إظهار الدين أن يظهر الشعائر. الأمر الثالث أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات، شبهات هؤلاء يكون محصنا. أما إذا كان غير محصن، كان عاميا ما يدري عن شيء، ربما لو قلت له كن نصرانيا سيقول لك أعطيني دولارا أكن نصرانيا، أعطيني دولارا وصليبا أعبد الصليب وأخذ الدولار. فلا بد أن يكون عنده علم يدفع به الشبهات. الأمر الرابع أن يكون عنده دين يدفع به الشهوات. يبقى عنده علم يدفع به الشبهات، عنده دين يدفع به الشهوات، يستطيع أن يظهر شعائر دينه، أن تكون حاجة لذلك. إن لم يكن كذلك فلا يجوز. قال سبحانه وتعالى: إن الذين توفوهم الملائكة ظالمي أنفسهم وهم في بلاد الكفر لم يهاجروا قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصير. إلا المستضعفين، لم يستثن له إلا هذا الصنف، إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. فمن كان قادرا على الهجرة وجبت عليه الهجرة إذا كان عاجزا عن إظهار دينه. أما إذا كان سيظهر دينه بمعنى إظهار الدين أن يتبرأ مما هم عليه، وليس إظهار الدين يصلي فقط، إنما إظهار الدين أن يتبرأ مما هم عليه يظهر دينه. فإذا كان كذلك وعنده علم يدفع به الشبهات ودين يدفع به الشهوات، فحينئذ جاز له السفر إلى بلاد الكفر، أو جاز له البقاء في بلاد الكفر، وإن كان هجرته من ذلك مستحبة وليست واجبة، مستحبة. لأن الإنسان إذا ولد في بلاد الكفر لا شك أن قد يتأثر دينه بهذا، لكن لا تجب الهجرة طالما أنه يظهر شعائر الدين، طالما أنه عنده دين وعنده علم، فلا يلزم بالهجرة وجوبا، إنما يستحب له الهجرة. نعم.
قال: وإظهار الدين عندهم هو التصريح لأعداء الله بالكفر ومبادئتهم بالعداوة والبغضاء.
نعم.
كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة.
ركز على معنى إظهار الدين، لأن البعض يقول أنا أصلي في بيتي مثلا أو أصلي في زاوية عندي، هذا ليس هو إظهار الدين. إظهار الدين معناه هو إظهار البراءة مما هم عليه وإظهار البغض والعداوة. نعم.
كما قال تعالى: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ثم إنه قد كان من المعلوم عند جميع المسلمين.
نعم، فلنا أسوة في إبراهيم عليه السلام ومن معه إذ قالوا لقوم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. البراء من هذا، فإن كان عندك قدرة أن تتبرأ مما هم عليه تقول دينكم هذا دين باطل وما أنتم عليه هذا باطل وكذا، وتظهروا هذه الشعائر من جمع وجماعات، جاز لكم البقاء، وإلا لا يجوز لكم البقاء وتجب الهجرة إلا على المستضعفين العاجزين عن الهجرة. نعم.
ثم إنه قد كان
عليه السلام كان يمكن أن يسكت يعبد الله عز وجل في نفسه ويأمر أتباعه مثلا بالعبادة في أنفسهم وتنتهي المسألة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم في مكة كان يمكن أن يعبد الله عز وجل في نفسه وكذلك أصحابه. العداوة التي كانت بين النبي وبين أهل مكة كانت في ماذا يا إخوان؟ كانت ليس أنه يتعبد في الكعبة أبدا، ليس من أجل هذا، وإلا كان هناك حنفاء قبل النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يعبدون الله، اللي بيعبد الله على دين النصرانية واللي بيعبد الله حنيفي واللي بيعبد الله كذا، وعاد لا أحد يعارضه ولما دخل أبو بكر في جوار بعض الكفار وأذنوا له بذلك قالوا على ألا يظهر ماذا قراءته وصلاته وكذا، لكن صلي في بيتك ما في إشكال. إنما كان محل الإشكال هو جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالبراءة مما هم عليه، هذا هو محل الإشكال، هذا هو محل الإشكال. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عبدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عبدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ولهذا قالوا محمد سفه أحلامنا وسب آلهتنا وهكذا. هذا هو أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجب. إذن النبي أظهر لهم الدين، وهو أنه كل هذه الآلهة باطلة إلا المعبود الواحد وهو سبحانه وتعالى. حينئذ وقعت العداوة، وما هاجر المسلمون من مكة إلى المدينة إلا من أجل هذا الإظهار، من مكة إلى الحبشة إلا من أجل هذا الإظهار، ومن مكة إلى المدينة إلا من أجل هذا الإظهار. وإلا لو كان يسعهم السكوت لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالسكوت وأن يبقوا. فعلام عذبهم الكفار؟ هل عذبهم الكفار على كونهم تبعوا النبي فقط؟ تابعوا النبي وهم يدعون إلى الإسلام، أظهروا هذا الدين، أظهروا هذا الدين وأظهروا الدعوة. فكان الدين ظهوره هنا هو ماذا؟ هو ظهور الدعوة إلى الإسلام، إلى التوحيد. وإلا ما كان في مسجد، ما كان في مسجد المسلمين يجتمعون فيه، ولا كان في صلاة، إنما كان إظهار هنا لحقيقة هذا الدين الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه حينما قال عن إبراهيم عليه السلام: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله. وقال إبراهيم عليه السلام، قال الله عنه: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، وقال فإنهم عدو لي إلى رب العالمين. وهذا ما جرى بين الأنبياء وبين سائر أممهم. وإلى عادنا قوم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى مدين قوم شعيبا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إظهار لهذا الدين، وهو الدعوة إلى التوحيد والبراءة مما عليه المشركون. العاجز في بلد من بلدان عن هذا يجب عليه الهجرة، العاجز عن هذا تجب عليه الهجرة، تجب عليه الهجرة. فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لكم أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظرون إن ولي الله. نعم، إن توكلت عليه ربي وربكم.
نعم. ثم إنه قد كان من المعلوم عند جميع المسلمين ما جرى بيننا وبين أعدائنا ممن خالفنا، وأباح السفر إلى بلاد المشركين من أهل القسيم كمثل عبد الله بن عمرو وابن جاسر وأتباعهم في حال ولاية آل رشيد من المخاصمات والمحاورات.
نعم.
ورد الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف عليهم لما كابروا في ذلك برسالة مشهورة بين فيها ضلالهم وأدحض حججهم، فأجابه ابن عمرو عليها بجواب لا يقوله من يؤمن بالله واليوم الآخر ويعلم أنه موقوف بين يديه مسؤول عنه، فأجبته على ذلك بنحو من 15 كراسة، وجواب آخر قدر 9 كراريس. وأجابهم الشيخ إسحاق بن الشيخ عبد الرحمن بن حسن على مسائل أوردها عليه في هذا المعنى بنحو من 3 كراريس. فمتى أباح المشايخ السفر إلى بلاد المشركين والحالة هذه وقد كان تحريمه يعني عنهم،
والحالة هذه وهي بلاد كفر فيها شعائر ضارة ولا يستطيع أن يجهر بدينه، نعم،
وقد كان تحريمه عنهم أشهر من نار على علم.
نعم، فهذا كذب على المشايخ أنهم يبيحون السفر إلى بلاد الشرك بلا ضابط. نعم،
وهؤلاء الذين طعنوا على
المشايخ، ما يكذب على أهل العلم، أهل العلم يكذب عليهم، كذب على أهل السنة بأنهم مجسمة، بأنهم مشبهة، بأنهم كذا، كذب على أهل العلم بأنهم نواصب ينصبون العداء لآل البيت، هذا كله كذب على أهل العلم. ووسيلة أهل البدع دائما الطعن في أهل السنة، هذا معروف، علامة أهل البدع الطعن في أهل السنة، أهل السنة الخلص، ولا كل واحد قد يدعي أنهم أهل السنة ويعتبر أن شيخ وشيخ السنة الذي يطعن فيه، ولهذا يقول وعلامة أهل البدع الطعن في أهل السنة. لما نقصد أهل السنة، أهل السنة الخلص الداعون إلى السنة، ليس الداعين إلى شيخ أو إلى جماعة أو إلى طائفة أو إلى حزب، أهل السنة هم من تمحصت سنتهم فصاروا داعين إلى السنة، هؤلاء هم أهل السنة. ما السنة؟ ما لا اسم له إلا السنة، لا إخوان ولا تبليغ ولا داعش ولا نور ولا ظلمة ولا أي شيء من هذا، إنما أهل السنة هم الذين يدعون إلى السنة والسنة فقط، سنة النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، ما أنا عليه اليوم وأصحابي، دعوة متجردة، يتبعون السلف الصالح رحمهم الله ويسيرون على طريقتهم وعلى منهجهم. فهؤلاء لا زال أهل البدع يطعنون فيهم منذ القديم، وكل طائفة تطعن فيهم ببدعتهم. فالجبرية يطعن في أهل السنة أنهم قدرية، والقدرية يطعن في أهل السنة أنهم جبرية، والخوارج يطعن في أهل السنة أنهم مرجئة، والمرجئة يطعن في أهل السنة أنهم خوارج، وهكذا عكس دعوتهم. فهذا شأن أهل البدع والأهواء، فيكذب على أهل العلم. مثل مثلا إذا جئت أنت تحذر من ضال اليوم، فإنهم يقولون إيه ده فلان بيحذرهم، يقول كافر، بيكفروا فلانا وعلانا، بيكفروهم. مثل ما كذب على أهل السنة لما قالوا بتحريم الأحزاب، ويستدلون بقول تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم شيء، بقول تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فإذا بهؤلاء المغرضين يقولون هؤلاء كفروا الأحزاب، كفروهم، جعلوهم مشركين، لأنهم يستدلون بقول الله سبحانه وتعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. فهؤلاء مغرضون، بعضهم جهلاء ما يدري عن إيه الحكم هنا، وأن النهي عن مشابهة قوم لا يقتضي مشاركتهم في الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائي مساجد، هل معنى ذلك أن الذي يتخذ على أو يبني على القبر مسجدا يكون يهوديا أو نصرانيا أو يكون كافرا؟ إنما هذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم عن فعل من أفعال اليهود والنصارى. كذلك في هذه الآية نهي عن فعل من أفعال المشركين وهو التحزب، بل فرعون سن هذه السنة وجعل أهلها شيعا، وأنتم تجعلون بلاد المسلمين شيعا، هل معنى ذلك أنك كفرعون الذي يقول أنا ربكم الأعلى؟ فمن كان جاهلا يعلم أن المشابهة في الفعل لا تقتضي المشاركة في الحكم والمطابقة في الحكم، وإلا فقد نهي عن مشابهة المشركين في صلاة حال طلوع الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن هذه الصلاة حال طلوع الشمس، وقال بأن المشركين يسجدون وقتها لآلهتهم وكذا، فيأتي الشيطان فيضع الشيطان بين قرنيه فيكونون ساجدين له. هل اليوم من يصلي وقت طلوع الشمس نقول أنت كفرت لأن هذا مشابه المشركين؟ لا، ففي فارق بين النهي عن مشابهة المشركين في فعل من أفعالهم وبين إسقاط حكم المشركين على من فعل هذا الفعل. هذا يعرفه أي طالب علم درس السنة. لكن هؤلاء يريدون التشويش وتشويه أهل السنة والجماعة. اليوم لو أنك هجرت مثلا مبتدعا ما تسلم عليه، النبي هجر أصحابه، هجر كعب بن مالك وصاحبيه، يقول هؤلاء المغرضون كفرونا لا يسلمون علينا كفرونا، وهل الكافر هو الذي لا يسلم عليه؟ طب يا رأيك أن الكافر هذا قد نكلمه ولا نكلمك أنت؟ الكافر قد نكلمه إذا كان من أهل الذمة بيننا وبينه عهد مستأمن نكلمه، لكن نقاطعك أنت ولا نصلي عليك. هل عدم صلاة أهل السنة على أهل البدع، هل هجر أهل السنة لأهل البدع حينما لا يسلمون يعني تكفيرهم؟ لا، يعني التجديد عليهم. فالهجر عقوبة شرعية تعزيرية ليست حدا من حدود الله، وإنما هي تعزير. والتعزير قد يكون بضرب المسلم بالسياط، وقد يكون بهجر المسلم وتأنيبه في ذلك، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب بن مالك وصاحبه. هل صار كعب كافرا بهذا الهجر؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم، هل النبي صلى الله عليه وسلم كفره؟ لو كفره ما قال صلوا، إذ الصلاة على الكافر لا تجوز. فهؤلاء إما فاهمون ولكنهم يشوشون، وإما جاهلون فإنهم يعلمون. فطبيعة أهل البدع والأهواء الوقيعة في أهل السنة، مثل ما يقولون في المشايخ إذا تكلموا عدم الجواز خروج حكم الظالم أو مراعاة الأصل، هذا هو أصل السنة من أصول السنة، يقولون مباشرة هؤلاء علماء سلطة، قبض كام يا عم الشيخ؟ قبض كام عشان تقول ما يجوش خروج حكم الظالم؟ قبض كام؟ قبض كتير، قبض كتير جدا إن شاء الله، حسنات نرجوها عند الله سبحانه وتعالى. فدائما الطعن يوجه حتى يحذر من أهل السنة والجماعة. فعلامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، كما ذكر أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان في عقيدتيهما. نعم نعم. مين اللي يجب الهجرة؟ مين هو؟ مش عندهم شعائر ظاهرة؟ عندهم شعائر ظاهرة؟ شعائر، خلاص شعائرهم ده اللي هذا الذي يكفي. المكان الذي تكون فيه مكان تظهر فيه شعائرك وتتبرأ من الكفر. نعم.
قال وهؤلاء الذين طعنوا على المشايخ بها. صح.
لا تقتضي المطابقة في الحكم. شارب الخمر كعابد وثن، وإن كان حديث فيه كلام وهو ضعيف لكن المعنى لا إشكال، شارب الخمر كعابد الوثن هل يصبح شارب الخمر كافرا؟ لا، أشياء كثيرة في نعم.
وهؤلاء الذين طعنوا على المشايخ بهذه الأكاذيب يعلمون ذلك ولا ينكرونه، ولكن لهوى النفوس سريرة لا تعلم.
الله أكبر، هذه القاعدة، ولكن لهوى النفوس سريرة لا تعلم. لهوى النفوس الذي يتخذ إلهه هوى، فهو دائما الكيل عنده مكيالان والوزن عنده ميزانان، يمدح من يشاء ويذم من يشاء، لا يمدح بموجب شرع ولا يذم بموجب شرع، إنما يمدح بموجب هوى ويذم بموجب هوى. ولهذا من يمدح اليوم سيذم غدا بلا دليل، والذي يذمه اليوم سيمدح غدا بلا دليل. النبي صلى الله عليه وسلم كان ملقب بالصادق الأمين ولا لا؟ من الذي لقبه الصادق الأمين؟ هو نفسه لقب نفسه أنا الصادق الأمين؟ أبدا، إنما لقبه قومه الصادق الأمين ذهب، الصادق الأمين جاء. حتى إذا جمعهم قبل أن يعرض عليهم الإسلام وقال لو أني أخبرتكم بأن عيرا خلف هذا الوادي تريد أن تغير عليكم أو هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قال نعم يا محمد ما جربنا عليك كذبا، أنت الصادق عندنا الأمين، نسيت ولا إيه؟ طيب، فقال لهم فإن رسول الله إليكم. مباشرة تغير الحكم ولا ما تغير؟ مباشرة، تبا لك يا محمد ألذا جمعتنا، وصار الكذاب والساحر والمجنون. محمد مجنون صلى الله عليه وسلم؟ محمد صلى الله عليه وسلم ساحر؟ محمد صلى الله عليه وسلم كذاب؟ هم يعلمون في قارة أنفسهم أنه ليس كذلك. اليهود بينهم عبد الله بن سلام حبر من أحبارهم، أسلم عبد الله بن سلام، أخفى النبي إسلامه ودعاهم. ما تقول في عبد الله بن سلام؟ عبد الله بن سلام ما خيرنا وابن خيرنا، شيخنا علمنا، من كعبد الله بن سلام؟ طيب هذا عبد الله بن سلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. تغير ماذا؟ تغير الحكم مباشرة من خيرنا وابن خيرنا إلى أسوأنا وشرنا وابن شرنا مباشرة. ما الذي حصل؟ ما الذي حصل؟ اليوم انت سلفي، ظهرا مغربا حدادي، ايه اللي حصل؟ ما الذي حصل؟ مخالفة هوى وليست مخالفة هدى. فمن خالف الهدى استحق الحكم، نعم قد يكون ظهرا على السنة مغربا على البدعة، تقول هذا ظهرا صاحب سنة مغربا صاحب بدعة، لكن هذا بدليل، هذا بدليل. نعم. ولولا لهوى النفوس سريرة لا تعلم، الله أكبر، لهوى النفوس سريرة لا تعلم. أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، إلهه هوى متعلقة معبودة هوى. نعم.
ولولا عمى عين الهوى عن الهدى ولبس الحق بالباطل وإرادة وإرادة الجاه والشرف والترأس على الناس لما لبسوا على عوام الناس وخفافيش بالبصائر الذين لا معرفة لهم بمدارك الأحكام،
وليس لهم نور يمشون به في غياهب الظلام. الله أكبر، الله أكبر. ولولا عمى عين الهوى، انتبهوا يا أخوان هذه قواعد كلية عظيمة جدا. ولولا عمى عين الهوى عن الهدى ولبس الحق بالباطل وإرادة الجاه والشرف والترأس على الناس لما لبسوا على عوام الناس، وإنما يلبسون من أجل جاه دنيا. لو أردت صباحا، لو أراد علي جمعة هذا ولا أحمد عمر هاشم ولا كريمة ولا هؤلاء أن يتكلموا بكلامك تماما، كلام السنة، لتكلموا به، ولكن هؤلاء إنما حركهم إلى ذلك إرادة شرف وإرادة جاه وإرادة كذا، وهم يعلمون، هم يعلمون السنة فيما يظهر، لكنهم يتكلمون بما يرضي الناس. ولو أرادوا أن يتكلموا بالدليل والحجة والبيان والبرهان لقالوا هذا، ولكنهم جهال أصحاب هوى، إنما يتكلمون ويلوون أعناق النصوص على حسب ما توافق أهواء الناس. هذا أستاذ الفقه وأصوله سعد الدين هلالي يقول لا، إحنا نطرح الأقوال على الناس والشعب يختار، نطرح الأقوال على الناس والشعب يختار. تقول قال الرسول، يقول لكن في قول المالك، فعلام تحجرون سعا؟ يا أخي قال الرسول يبقى في قول مالك؟ درست أنت في الفقه وأصول هذا؟ ما عندك في أصول الفقه أن أصول الأدلة قال الله قال الرسول؟ ما عندك؟ ما درست؟ ما سمعت يوما ما عن مالك أنه قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا خالف قولي قول الرسول فاضربه بقول عرض الحائط؟ مالك يعلمك هذا، لكنك تأبى إلا أن تتبع هواك في صورة مالك. ولهذا غدا سيترك مالكا إلى الشافعي، وبعد غد الشافعي ومالكا إلى أبي حنيفة. كيف الناس تختار؟ والله يقول فإن تنازعتم شيئا فردوه إلى الله والرسول، مش إلى الناس. متى كان الناس مصدر استدلال؟ متى؟ إنما يحكم في الناس قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وكل يأخذ من قوله هذا. فوظيفته في برنامج عمله على التلفزيون، وظيفته إخراج أي أقوال اشرب خمر من نبيذ أبو حنيفة يارا، هات الكلب دخله بيتك واقتنيه ملك يارا، وهو بيورد الحديث نفسه يقول لك هتقول قال النبي صلى الله عليه وسلم الملائكة تدخل مالك يرى. ايه ده؟ يعني يقول قال النبي ومالك يرى ليه؟ عشان يرضي الذين يربون الكلاب، وغدا يرضي الذين يربون يتربون على غير الحجاب، وهكذا. فعندهم هذا الأمر مشهور موجود. فلو أرادوا تتكلموا في السنة صباحا بما تتكلم به أنت لا تتكلموا بهذا، ولكنه الهوى. ولولا عمى عين الهوى عن الهدى ولبس الحق بالباطل وإرادة الجاه والشرف يطرأس على الناس لما لبسوا على عوام الناس وخفافيش البصائر الذين لا معرفة لهم بمدارك الأحكام. الناس يريدون عالم يفتيهم وخلاص، وطالما يوافق أهواءهم، الربا حلال ما فيش إشكال، التعامل مع البنوك، الغناء حلال، الرقص. نفس سعد الدين الهلالي يقول في الراقصة إذا ماتت شهيدة، لأنها راح ذاهبة إلى عمل، شهيدة شهيدة شهيدة. من ما ندري شهيدة من هذه؟ شهيدة. قال أصبح الناس كلهم شهداء، حتى غير المسلمين شهداء في الجنة كمان. في الجنة كمان، والجنة لكم أنتم، والله العظيم يصرحون بهذا، يصرحون بهذا. الجنة ليست للمسلمين فقط. من قال الجنة للمسلمين؟ والله يا أخوان يقال هذا. الجنة، الجنة ليست للمسلمين فقط، يدخلها اليهود، يدخلها النصارى، يدخلها هذا. أنت الجنة عندك أنت، الجنة ليست لك وحدك. انظر كيف وصل الأمر إلى هذا، بل بعضهم خطأ الرسول لما دخل مكة. كيف لا يكون القول إلا له فقط؟ يسمونها فاشية، هذه فاشية، فاشية الحكم من طرف واحد. هذا الذي يحصل. نعم.
وأما المشايخ ولله الحمد والمنة.
نعم. هذا رجل ضال من أخطر ما يكون. نعم نعم. الشوكاني. نعم. خلصت يا علي؟ خلصت ولسه في حاجه ثانيه؟ انت نسيت ان احنا ما القول ده ما هو متقال بقى نصف ساعه. قاعد يا علي شوف من اول الكلام. طيب هذا امريكا لا تستطيع انتظار بكفرها لو بذلت الجزيه. فرنسا هو يوضح لك كده. فين الجيزية؟ فين الجيزية ذكرها الشوكاني؟ انتبه الآن، الأحكام للمسلمين بحيث لا يستطيع الكفار أن يظهروا شعائر الكفر في ذلك. هي الآن لا يستطيعون. أنت لا تستطيع أصلا أن تظهر أنت شعائر الإسلام إلا بإذنهم. أمريكا لن تستطيع أن تظهر أنت شعائر الكفر السفيه إلا بإذنهم، إلا بإذنهم، هم شعائر الإسلام إلا بإذنهم، وليس ان هم يزوروا شعائر الكفر الا باذننا، لا، شعائر الاسلام فقط. هم ماذا صنعوا؟ اخذت منهم الجيزه. حتى ماذا الجيزه؟ من اجل ماذا؟ ان تحصن دماءهم بذلك، حصنوا دماءهم لتبقى انت داعيه الى الله عز وجل. لكن هم على ما هم عليه. فهذه البلاد يعني بذلت لك جزيه وهي باقيه على ما هي عليه في احكامها في شعائرها، خلاص هذه بلاد كفر. لا، الجزية قبل، الجزية قبل القتال، الجزية قبل القتال والقتال قبل الجزية.
لا يا شيخنا، الإسلام ثم القتال ثم الجزية.
ألا
ثم الجزية ثم القتال.
نعم
نعم،
تمام. بل الجزية الأول، الجزية الأول، الجزية الأول إذا بذلوها خلاص حصنوا دماءه.
لو كان عندهم منع نقض إن إحنا حتى نقض منهم الجزية عن يد المصدر.
كيف يا شيخ علي عندهم يبذلون هذا يبذلون لك الجزية وهم على ما هم عليه؟ ما فيش ايه الاشكاليه في هذا؟ ولا تعتد عليهم. اضف الى ذلك انهم لو قتلوا مسلمين وبينك وبينهم عهد لو قتلوا مسلمين لا تنقض عهده. وحتى ولو الذمة الذين يعيشون معك هؤلاء الذين يعيشون معك يزين يعيشون معك في مصر في بلدك في مصرك في مغربك في تونسك في كذا في كذا هؤلاء خلاص هؤلاء الضر للمسلمين المسلمون الذين يحكمون فيهم تجري عليهم أحكام الإسلام وشعائر وسمية الظاهر. لو فتح لو أنك أحكمت بلاد إسلام بلاد إسلام بمعنى إيه؟ بمعنى خلاص لما يعود هنا مسألة الجزية أنت أبقيتهم فيها والبلد وبلادك ما لهم أحكام أنت الذي تحكم فيهم شعائرك الموجودة. هل الشعائر هنا هل الشعائر التي ستمارس في بلدك هذه هي شعائر الإسلام ولا شعائرهم هم؟ حكمك فيهم حكم من؟ كيف بإذنك؟ الإسلام ما يأذن أن يظهر شعائر الكفر الإسلام ما يأذن أن تظهر شعائر الكفر. أي شعائر عبادات إيه؟ عبادات إيه؟ هذا خلاص أنت حينئذ أنت فتحت بلاد الإسلام حكمت فيهم الإسلام الشعائر موجودة البلد هذه أميرها عقبة بن نافع مش أميرها ميخائيل بن ميكائيل. السكينين في المدائن الإسلامية تمام بس خلاص مش هذي عندك يا علي اهو خلاص يا علي السكينين في المدائن الإسلامية السكينين في المدائن الإسلامية في ساكن في مدينة إسلامية يعني يا علاء عشان تفهمها هنجيب عقبة بن نافع يحكم أمريكا هنجيب موسى بن نصير يحكم فرنسا بدي بلاد إسلام حتى لو وجد فيها انت أبقيت الكفار على ما يدفعون الجزية هذه خلاص صاروا سكان الدار سكان ايه تبع المسلمين ولكن امرهم مين امرهم هو عقبة وامرهم موسى بن نصير. نعم.
قال واما المشايخ ولله الحمد والمنة فقد صاروا على منهاج سلفهم الصالح من علماء المسلمين وسلكوا على طريقتهم في هذه المباحث فمن ذلك ما أفتى به الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما سئل عن السفر إلى بلاد المشركين قال السائل
صاحب شرح كتاب التوحيد تيسير عز الحميد. نعم.
قال السائل هل يجوز للمسلم أن يسافر إلى بلد الكفار الحربية لأجل التجارة أم لا؟ فأجاب الحمد لله إن كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين جاز له ذلك.
فقد هذا هو القيد المهم الأول إذا كان يقدر على إظهار دينه ولا يوالي المشركين جاز له ذلك. نعم.
فقد سافر بعض الصحابة رضي الله عنهم كأبي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابة إلى بلدان المشركين لأجل التجارة ولم ينكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه أحمد في مسنده وغيره. وإن كان لا يقدر على إظهار دينه ولا على عدم موالاتهم لم يجز له السفر إلى ديارهم كما نص على ذلك العلماء وعليه تحمل الأحاديث التي تدل على النهي عن ذلك.
والآية التي ذكرناها في هذا إن الذين تفعلون الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض هؤلاء ما أظهروا الشعائر. طيب لماذا لم تهاجروا؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض فلم يعزرهم الله عز وجل إلا المستضعفين فقط. نعم.
ولأن الله تعالى أوجب على الإنسان العمل بالتوحيد وفرض عليه عداوة المشركين فما كان ذريعة وسببا إلى إسقاط ذلك لم يجز. وأيضا قد يجره إلى موافقتهم وإرضائهم كما هو الواقع كثيرا ممن يسافر إلى بلدان المشركين من فساق المسلمين نعوذ بالله من ذلك. المسألة الثانية هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الكفار وشعائر الكفر
لكن هل يكفر الإنسان إذا خالف الشرط وسافر لبلد الكفر هل يكفر بهذا؟ لا ما يكفر لكن يكون ظالما فاسقا إذا سافر بغير الشرط الشرعي فلم يظهر عداوة ولا كذا وما عنده شعائر اللي هي العداوة والبراءة، ولا جمع ولا جماعات، لما يصلي في بيته وكذا، هذا يأثم، لكنه لا يكون كافرا. نعم نعم. الايه اللي بيننا وبينها عهد، اللي هي المواثيق الدولية، دي عهد، فهذه ليست محاربة لك. نعم. نعم ما شاء الله، الله يرزقكم بالفوزان يا رب، ستخرجون علما غزيرا ما شاء الله. نعم. لو ايه اما ما حكمه المسلمون هذا بلاد اسلام، ما حكمه المسلمون هذا بلاد اسلام، وما سيطر عليه هؤلاء وجرت عليه من احكام ينظر. اذا كان اليهود حكموا والشعائر في البلد وفي القطر الذي حكموه الشعائر اليهود وليست المسلمين، فهذه بلد كفر. أما إذا كان هم تسلطوا واغتصبوا هذه الأرض ولكن المسلمون فيها وشعائرهم ظاهرة وكل شيء ظاهر، فهذه بلد إسلام حتى لو حكمها كفار وتسلطوا عليها، فيكونوا غاصبين لها. تاني، حكموا في هذا والشعائر كما هي، تسلطوا زي ايه؟ زي الانجليز جم الى مصر حكموه، ولكن البلاد بلد اسلام، كل بلاد الاسلام هذه حكمها انجلترا فرنسا كذا. فهذا الحكم وهذه الحكومة التي وجدت من الانجليز لم تتغير حكم البلدان بسببه. ليه؟ لان الشعائر ما دارت ظاهرة. لكن لا، سيروها امريكا، سيروها فرنسا، سيروها كذا، واخذوها منكم صيروها كذا، فحينئذ تكون البلاد بلاد كفر. فانا ما ادري يعني عن الواقع، هل هم حكومه لكن ما زالت هي البلاد بلاد يعني اسلام الشعائر فيها ظاهره، يبقى خلاص يبقى هذه بلاد اسلام حتى لو حكمها اليهود. نعم. هي نعم. فإذا كان هم حكومة فقط وينتشرون بجيوشهم وكذا، العبرة ليست بهذا، العبرة بالشعائر الظاهرة، بالشعائر الظاهرة. فإذا كان المسلمون هم المسلمون ويصلون ويظهرون الشعائر وجمعهم وأعيادهم ويجهرون بعداوة اليهود وكذا، فهذه بلاد إسلام. نعم نعم نعم. يعني في وقت نعم. فإذا وجد فيها رفض حكم الإسلام سواء كان أكثر ساكنيها مسلمين أو كفار، لأنه يعتمد أنه فغلب الإسلام تقديما للأرض بقوله صلى الله عليه وسلم: الإسلام يعلم ولا يعلم. وأما دار الإسلام التي يسكنها الكفار فهي على ضربين: دار فتحها المسلمون فملكوها أقروا الكفار فيها بذل الجزية، فهذه دار الإسلام لأن حكم الإسلام جار فيها. فإن وجد فيها نقيض فإن كان فيها من المسلمين ولو واحد فإنه يحكم بإسلام النقيض الذي وجد فيها سواء دخلها ذلك المسلم ساكنا أو تاجرا. فالحكم فيها للإسلام، لكنهم أقروا أهلها على ما هم فيه، سبوهم فيهم زي خيبر سبوهم فيها ما في إشكال، لكن حكم الإسلام ليس الحكم له، حكم الإسلام وليس الحكم له، الحكم ليس حكم الصليب، وإنما الحكم للإسلام، عليهم أمير مسلم، لكن أبقوا هؤلاء أهلها فيه. نعم. أيوة عبد الرحمن. طبعا ما هو أصل إحكام الذمة مش جزية فقط، إحكام الذمة ليست جزية فقط، ولهذا الذمة إيه؟ قوم يبذلون الجزية وتجري عليهم أحكام الإسلام، جريان أحكام الإسلام مع بذل الجزية. نعم. كلمة لهم الحكم لهم، زي احنا بنمثل عشان نختصر يعني الكلام، زي ان هؤلاء امريكا سيبذلون لك، لا تصبح دارهم دار اسلام، لان حكم لهم وشعائرهم كل شيء كما هم. ولهذا لابد ان مع بذل الجزية ان تجري عليهم احكام الاسلام، بمعنى تجعلهم عليهم الامير المسلم، لكن هم في دارهم تجرون مساكنهم كما هي، كما هم على ما هم عليه، ما في اشكال. وحينئذ يمنعون من إظهار الشعائر، لكن تلك حكم الإسلام، والإسلام لا يسمح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح خيبر ما سمح بإظهار شيء من هذا، وقال لا يجتمع في الجزيرة دينان، دينان بمعنى أن يكون هناك دين ظاهر. الإيه؟ جريان الأحكام مع ظهور الشعائر، ظهور الشعائر هنا، لأن ستكون شعائر إسلامية. أولا لن يسمح لك ببناء كذا، بناء كنيسة أو كذا، لن يسمح لك بهذا، دار إسلام، دار إسلام بإجماع لا تبنى فيها الكنائس، لابد يحصل كذا، ما في كنائس، ما في معابد كذا، تهدم هذه المعابد، تهدم هذه الكنائس، ما في مآذن، ما في أجراس، ما في كذا، لا تخرجي متبرجة، لا تشرب الخمر في الشوارع والطرقات، ولكن تبقى في بلدك. هذا هو. إنما بلاد إسلام بلا أحكام إسلام، بلاد إسلام تبنى فيها المآذن، بلاد إسلام تبنى فيها الكنائس، نحن نتكلم عن أحكام شرعية اللي هي المفترض أن تقول هذه صارت بلاد إسلام، ولكن أهلها أقر لها فيها، يعني بمعنى أنهم أبقوا لهم السكن، وأبقوا لهم الأرض، وأبقوا لهم المعايش، وأبقوا لهم التجارات، لكن فين الشعائر التي تقام؟ هتكون شعائر الإسلام، فلا تظهر مآذنهم، ولا تعلو مآذنهم، ولا تبنى كنائس، ولا تبنى معابد، ولا يحكمون في الناس، وتكون فيهم وهكذا. نعم نعم، عايزين ننتقل من هذه، لأن أصل
يقولوا إن لم يكن في أحد من المسلمين ففيه هو قال ابن الصباغ لا يحكم بإسلام اللقاء الموجود فيها، لأنه لا يحتمل أن يكون في المسلم. وقال أبو إسحاق يحكم بإسلام لأنها دار إسلام، ويحتمل أن يكون بقي فيها مسلم أخفى نفسه وهذا إذن. أما دار الشرك التي يسكنها المشركون مثل الروم والتركي وغيرهما، فإن لم يكن فيها مسلم فاللقيط الموجود فيها كافر لأن الدار ضربه، وإن كان معهم أسير مسلم، معهم مسلم أسير أو غيره ففيه وجهان، أحدهما أنه مسلم تغليبا المسلم الذي فيه، والثاني أنه كافر لأنه يحتمل أنه ابن مسلم واحتمل أنه ابن كافر فغلب الكفر لأن الدار دار كفر والكفار فيها أكثر، ولأن الظاهر من الأسير أنه لا يتمكن من الوضع بنكاح ولا غيره ولا غيره.
يعني هذا بالنسبة نسبة اللقيط يعني. نعم نعم نعم.
في عبارة وفي كان مظلوم أن الصفر الذي يحسر الذي يحسر مثل مضحر ولد الكفار الشيخ عبد السلام تحت بيقول أن الكويت كانت مستعمرة بريطانية، وهذا يجعلها بلد كوكس.
نعم،
هذا يجعلها بلد كفر.
كيف
السفر يا شيخنا؟ السؤال كان هو ايه السفر الى بلاد الاحساب وبلاد الكويت، فالشيخ الشيخ عبد السلام يقول كان الكويت كانت مستعمره بريطانيه.
يقول على ان بلاد نجد قبل زمن الدعوه الاصلاحيه بلاد كفر، اما بعد الدعوه فهي بلاد المسلمين. لان كان الشعائر فيها شعائر الكفر. احنا قلنا هذا بيرجع هل هي كانت اصلا بلاد اسلام ثم استولى عليها هؤلاء، يعني استولى عليها هؤلاء وشعائر الاسلام موجودة فيها، هذه بلاد اسلام. نعم يعني تقصد انه حكم عليه بكونها مستعمرة؟ احنا ما ندري الصفة اللي كانت فيها ايه، هل الشعائر بهذا الوجود صارت الكلمة لهم والحكم لهم والشعائر لهم، تصبح الكويت بلد كفر كما كانت مكة الأعظم من الكويت بلد كفر. لكن لو حصل أن الاستيلاء يحصل على البلد، يحصل على البلد والشعائر كما هي موجودة شعائر إسلام، فحين أدري هي بلد إسلام. لكن لو افترضنا أنهم استولوا عليها فجعلوها كولاية لهم، كولاية عندهم تماما، أحكامهم عليها ومنعوا إظهار شعائر الإسلام وأظهرهم شعائر الكفر، فصارت الدار تختلف حكمها وتتبدل. ولهذا كما قال شيخ الإسلام بأن الحكم للدار هذا أمر نسبي، يعني ينتقل من زمن إلى زمن بحسب. فهناك صورة يستولي عليك الكفار فيها ويمنعون حكمك وإظهار شعائرك وتصبح الشعائر للكفر، هذه تصبح بلد كفر. وهناك بلد يستولي عليها هؤلاء لأخذ الخيرات، سلب خيراتها وثرواتها، ولكن الحكم لمن الشعائر، لمن الشعائر المسلمين، فحينئذ تكون هذه بلاد إسلام ولا عبرة بالحكومة، ولا عبرة بالحكومة. نعم.
المسألة الثانية.
نعم.
قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى: ودار الحرب هي دار الكفر التي قد أعلن المسلمون الحرب عليها، وحينئذ فلا يجوز للمسلمين أن يتعاملوا معها، بل يجب عليهم أن يقاتلوا أهل تلك البلاد وأن يدعوهم إلى الإسلام حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وليس من شرط البلاد الإسلامية أن يكون الحاكم فيها يحكم بالإسلام.
نعم، هذا كلام الشيخ الألباني. وليس من شرط
من شرط البلاد الإسلامية أن يكون الحاكم فيها يحكم بالإسلام.
تمام.
فقد تغلب بعض البلاد على أمرها، كما وقع في قديم الزمان بالنسبة لبلاد فلسطين، وبالنسبة لبعض البلاد كسوريا مثلا والأردن وغيرهما فيما مضى حكمت بالاستعمار الإنجليزي أو الفرنسي، فلم تخرج تلك البلاد عن كونها بلاد إسلامية، وإن كان الحاكم هو الكافر المستعمر.
هذا وعلى نعم، هذا هو الكلام الصحيح. نعم، يقول هذا لما تغلب عليها من الإنجليز وغيرهم والحاكم صار فيها والحاكم المستخرب، هذا اللي يسموه مستعمر، هذا الحاكم الكافر، لم تتغير أحكام البلد. نعم.
وعلى ذلك فحكم المستعمر فحكم المستعمل قصرا لتلك البلاد لا يجعلها بلاد غير إسلامية.
فحكم الكافر هذا
قصرا
لهذه البلاد قصرا لا يجعلها بلاد كفر. هذا كلام منضبط. نعم.
ولكن على المسلمين كما هو الشأن في أفغانستان أن يجتمعوا ليخرجوا هذا المستعمر من بلاد الإسلام.
الروس حكموا أفغانستان، هل تصبح بلاد كفر وفيها الشعائر الإسلامية ظاهرة؟ لا، إنما هؤلاء حكموها قصرا، فيكون استيلاء هؤلاء على أفغانستان كاستيلاء الإنجليز على مصر. نعم.
ولكن على المسلمين كما هو الشأن في أفغانستان أن يجتمعوا ليخرجوا هذا المستعمر من بلاد الإسلام حتى تعود الأحكام في بلاد الإسلام في البلاد الإسلامية إسلامية كما كانت قبل غزو الاستعمار الكافر. هذا ما أمكن.
لكن هذا لا يكون عن طريق العصابات، جماعة كذا، جبهة النصرة تواجه مش عارف إيه، وجبهة وتنظيم القاعدة سيواجه إيه، هذا هو الدمار بعينه. إنما إذا كان لهذه البلاد حاكم أصلي أو فيها أهل حل وعقد، فالناس يكونون تابعا لهم بحيث تكون راية واحدة هي التي تحارب هذا العدو وتخرج هذا العدو، لأنهم يقدرون المصالح والمفاسد. إنما روسيا موجودة يبقى كله يخرج. يعني لو افترضنا إنجليز مثلا حكموا مصر الآن خلاص، هل معنى ذلك أن الإخوان هيطلعوا بجبهة، جبهة الإخوان عليها الجناح العسكري عليها مش عارف حازم ابن مش عارف إيه، وجبهة النصر عليها أبو قتادة، وجبهة تنظيم القاعدة عليه أبو حمزة ومش عارف كذا؟ لا، أبو حمزة أبو قتادة بيختلفوا مع بعض، وأبو حمزة بيكفر أبو قتادة، وأبو قتادة بيكفر أبو حمزة، ونكفي أعداء الإسلام مؤنة مواجهتين كما هو حاصل فين؟ في البلاد التي يزعم أهلها أنهم يجاهدون العدو. لا، إنما تكون راية واحدة. إن كان في سلطان، إن كان في أهل حل وعقد، إن كان في زي في فلسطين يوجد حكومة، يوجد سلطان موجود، ولكن هذا السلطان اليهود غصبوا أرض من أرضه وكذا، وهو يحاول أن يخرجهم أو إلى آخره، فنكون معه ولا ننزع اليد من الطاعة ولا ننبذه، فنقاتل السلطان ونقاتل اليهود. إنما تتوحد الراية، تتوحد الراية. أما ما يجري مثلا في البلدان المسلمين يزعمون أنهم على الجهاد وكل جبهة لها أميرها، فهذا لا شك أنه من التفرق المذموم، ولهذا كل جبهة تجاهد من أجلها لا من أجل علي كلمة الله سبحانه وتعالى. نعم.
المسألة الثانية، هل يجوز للإنسان أن يجلس في بلد الكفار وشعائر الكفر ظاهرة لأجل التجارة؟ الجواب عن هذه المسألة هو الجواب عن التي قبلها سواء، ولا فرق في ذلك بين دار الحرب أو دار الصلح، فكل بلد لا يقدر المسلم على إظهار دينه فيها لا يجوز له السفر إليها.
انتهى. إخواني تبهتم، لا فرق في ذلك بين دار الحرب أو دار الصلح، يعني هم كفار بدنا وبينهم صلح، أو كفار بدنا وبينهم حرب، لا فرق. المهم إيه؟ المهم هو هل أنت تستطيع أن تظهر شعائر دينك في هذه البلد أم لا؟ إن كنت تستطيع أن تظهر شعائر الدين فجازت لك الإقامة، وإلا فلا، سواء هي دار صلح هي دار كفر. حتى في بلاد الإسلام لو افترضنا في بلد غلب عليها أهل البدع ولا تستطيع أن تظهر السنة وإلا قتلوك، فيجب عليك الهجرة إلى بلد أخرى تظهر فيها السنة. ليس هذا الحكم خاصا بما يتعلق بدار الكفر ودار البدعة ودار الفسق. لو بلد من البلدان فيها بدعة التصوف مثلا أو كذا، وهؤلاء تحكموا في مساجدهم وصارت كل المساجد مساجد فيها قبور وفيها إظهار مثل هذا المنهج أو القدرية أو الجبرية أو الأخيرة، وأنت لو تكلمت لقتلوك، يبقى لا يجوز أن تبقى بين ظهرانيهم، وإنما يجب عليك أن تهاجر إلى بلد سنة. فتجب الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام عند العجز عن إظهار شعائر الإسلام، تجب الهجرة من بلد البدعة إلى بلد السنة إن عجزت عن إظهار السنة، تجب الهجرة من بلد الفسق إلى بلد الطاعة إذا لم تأمن على نفسك، بلد فيها فسق وخمور نساء كذا، تخشى على نفسك ودينك يقل كل يوم، فحينئذ يجب عليك أن تهجر من هذه البلدة إلى بلدي إلى بلدة أخرى. نعم.
قال: ثم لما كان في هذا الزمان إقبال من البادية على الدخول في هذا الدين، وسكن كثير منهم في بلدان المسلمين ووفدوا على الإمام في بلد الرياض، سأل كثير منهم المشايخ عن السفر إلى بلد الكويت، فأجابوهم بما أفتى به سلفهم الصالح مما تقدم بيانه قريبا. فمتى أباح السفر إلى بلاد المشركين؟ ومن نقل ذلك عنهم ممن يوثق بنقله؟ والله المستعان. وأما قولهم ويسلمون على المسافرين، فنقول: اعلم يا أخي أن قد بينا فيما تقدم براءة المشايخ مما نسبه عنهم هؤلاء المفترون من إباحة السفر إلى بلاد المشركين. وأما السلام على المسافرين فقد بينا في مسألة الهجر أن ذلك من باب التأديب والتعزير لأهل الذنوب والمعاصي، وأن ذلك مشروع إذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسدته.
نعم، يعني أن هجر المسلم العاصي مشروع إذا كان فيه مصلحة راجحة على مفسدته. نعم.
وأما إذا كانت مفسدته أرجح من مصلحته فليس بمشروع.
ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك، هجر وترك. نعم.
كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود زجر المهجور وتأديبه ورجوع العامة عن مثل حاله، فإن كانت المصلحة في ذلك راجحة بحيث يفضي هجره إلى ضعف الشر وخفته كان مشروعا، وإن كان للمهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر والهاجر ضعيف بحيث تكون مفسدة ذلك راجحة على مصلحته لم يشرع الهجر، بل يكون التأليف لبعض الناس أنفع من الهجر، والهجر لبعض الناس أنفع من التأليف، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتألف أقواما ويهجر آخرين، وقد يكون المؤلفة قلوبهم أشر حالا في الدين من المهجورين، كما أن الثلاثة الذين خلفوا كانوا خيرا من أكثر المؤلفة قلوبهم، لكن أولئك كانوا سادة مطاعين في عشائرهم، فكانت المصلحة الدينية في تأليف قلوبهم، وهؤلاء كانوا مؤمنين، والمؤمنون سواهم كثيرون، فكان في هجرهم عز الدين وتطهيرهم من ذنوبهم إلى آخر كلامه.
انتبهتم يا إخواني، الحقيقة أن كلام شيخ الإسلام وكلام العلماء لابد أن يفهم بضوابطه، لأن بعض الناس يأخذ فحوى الكلام العام وينزله على حسب المراد. فمثلا كثير من الناس يأخذ كلام شيخ الإسلام وهو ارتباط الهجر بالمصلحة أو كذا، ويتوسع في هذه المصلحة ويقول لك الزمن اليوم ليس زمن هجر، الزمن اليوم زمن ايه؟ صبر ورفق. الزمن اليوم، طب وبالأمس كان زمن ايه؟ دائما الزمن زمن صبر ورفق وزمن هجر، فهو هجر وصبر ورفق، والهجر من أجل الرفق، والرفق لا تنافى مع الهجر، والصبر لا تنافى مع الهجر، وإنما يجب على الإنسان أن يضع الأمر في نصابه ولا يطلق يقول الزمن هذا زمن صبر، بالتالي يحرم الهجر في الزمن. الزمن يعني هشام قوي في هذه البلدة، وإن هجر محمدا سوف يرتدع عن معصيته، لا تهجر، لأن الزمن هذا زمن صبر، وكأن وحيا نزل وقال الزمن زمن صبر ولا يجوز الهجر. من الذي يقول الزمن زمن؟ الزمن زمن، الزمن هذا يختلف من مكان إلى آخر، من شخص إلى آخر، المسألة التي يهجر الإنسان من أجلها تختلف من ظهورها إلى خفائها، ويبقى هذا الحكم كما كان على عهد النبي يبقى إلى آخر الزمان. فكل زمن هو زمن إعمال قواعد الإسلام كلها، مثل ما نقول يوم، هل نقول يوم الزمن هذا ليس زمن جهاد؟ الزمن هذا زمن جهاد، كما كان الزمن الماضي زمن جهاد، وسيأتي الزمن الذي بعد ذلك زمن جهاد بالسيف والسنان، لكن قد يكون بالمسلمين ضعف لا يقوون على الجهاد، لذا أقول الجهاد الآن لم يتحقق شرطه، لكن الزمن هو زمن جهاد، لكن الجهاد لم يتحقق شرطه الآن في هذه البلد. وعلي، فأنا أكون في بلد أهجر على ولا أهجر أشرف، وهما معا جاران لي، هجرت هذا الجار من عن يميني ولم أهجر هذا الجار من عن يساري، بل قد يكون من هجرته على أصلح بكثير من أشرف. فما يأتي واحد يقول كيف يعني؟ يعني أنت هجرت علاء وهو الصالح اللي معك يصلي دائما، ولكن عنده مخالفة هجرته، وتركت أشرف اللي ما يصلي معك إلا القليل وعنده مخالفات وعنده معاصي ظاهرة. نقول لأن أشرف علاء اقتضت المصلحة هجره، وأشرف لم تقتضي المصلحة هجره. وحينما نقول المصلحة، شوف سبحان الله، شوف شيخ الإسلام ماذا يقول في مسألة المصلحة، يقول وإن كان للمهجور ولا غيره يرتدع بذلك بل يزيد الشر، والهاجر بحيث تكون والهاجر ضعيف بحيث تكون مفسدة ذلك رجعت عن مصلحته لم يشرع الهجر. يبقى قد لا تكون المصلحة في المهجور، لكن من وراء المهجور؟ يعني أنا قد أهجر على ما ينتفع بالهجر، لكن ينتفع محمد، ينتفع عبد اللطيف. فلهذا تكون المصلحة، ولهذا لا بد من أن تكون المصلحة تحت مظلة شرعية، ليست مصلحة خاصة. ليس أنني مثلا في عمل معين ولو هجرت علاء لله عز وجل سوف يعزلني من العمل فأراعي هذه، لا لا تجوز، هذه مصلحة شخصية، هذه مصلحة شخصية. لكن لابد أن تكون المصلحة مصلحة شرعية، مصلحة متعلقة بالبدعة التي هجرتم من أجلها، متعلقة بالمعصية التي هجرتم من أجلها، وهو أنه يرتدع عن هذه المعصية أو يرتدع غيره. ولهذا ليه النبي قال صلوا على صاحبكم، الرجل مات أصلا، ها ترك الصلاة هنا، طب الرجل مات يعني هو ينتفع، هو الرجل مات، لكن سيتحدث الناس أن النبي إنما هجر الصلاة على هذا الرجل نظرا لمعصيته فيرتدع الناس عن المعاصي، يبقى هذا علاج لمن وراءه. صاحب السنة الإمام السلفي لما يأتي في الجنازة يدخل أمام الناس، ناس ينظرونه ويقف، ناس ينتظرون أنه يصلي ثم يتركه ويمشي. طب ليه جاي من بيته؟ طب ما كان يجلس في بيته وخلاص وما يأتي للصلاة على أهل البدعة، جاء هنا ليه؟ ليراه الناس وبعدين ينصرف حتى يتحدث الناس. طيب هذا الرجل الذي ترك الصلاة إنما انعقدت المصلحة به، ده الشيخ ابن باز. شيخ ابن باز جاء أو الشيخ الفوزان اليوم جاء والجنازة بين يديه فترك الصلاة ومشى، قال الناس الشيخ فوزان شيخ في ايه، ايه اللي حصل، لماذا الشيخ فوزان ما صلى؟ اصل هذا الرجل رجل مبتدع، مبتدع ما بدعته، هذا رجل تبليغي، تبليغي يعني تبليغ حرام، يا شؤم التبليغيين، سبحان الله، حرم الرجل من صلاة الشيخ الفوزان، حرم الرجل من هذا. فالناس يتحدثون بهذا وبالتالي سيرتدع الناس عن مثل هذا. لكن تعالى مثلا وجاء هشام مثلا، وهشام هذا ضعيف او لا وزن له عند الناس خلاص، او اخ مغمور كده بلحية في جنب كده وجاء قدام الناس عايز يعمل زي ايه، زي الامام السلفي، وجاء كده وامام الناس وبعدين قال انا ترك الصلاة ومشى، هيضربوه، هيضربوه، كسروه، جاي هنا يتقمص. لا، انت من ومن هجر من؟ الهجر المؤثر، الهجر المؤثر، رجل مهاب، ابن باز ما صلى عليه وستحدث الناس، سيبقى سيحدثون ابن باز ما صلى، لكن خلي هشام ما صلى، ايه يعني خليه ما صلى، ايه يعني؟ فاذا انا كهاجر ما قدري المصلحة للمهجور، وقد كل او تكون لمن وراء المهجور، هذه لابد ان تكون منضبطة بضابط الشرع. ولهذا الهجر في اصله مشروع، اما عند تطبيق الهجر على الاعيان هذا يختلف، هذا يختلف، يختلف اختلاف الزمان، المكان، الضعف، القوة، ظهور المسألة، خفاء المسألة، هذا مراد شيخ الإسلام. لكن جاء من يأخذ كلام شيخ الإسلام ويعمم فيقول يا هشام أنت لماذا تهجر جاره؟ يا أخي شيخ الإسلام ماذا يقول؟ يا أخي شيخ الإسلام يقول رحمه الله وهذا الهجر يختلف باختلاف الهاجرين في قوتهم وضعفهم وقلتهم وكثرتهم، فإن المقصود زجر المهجور، وده أخي مش هينزجر، ده الرجل ده بيزداد شره، بيزداد شره، يزداد شره في نفسه، سيشرب أمامي لكن سيرتضع من وراءه، يبقى في مصلحة. لكن لو فرضنا أن هذا الرجل عربيد، رجل في المسجد هنا عربيد، ممكن يوقف دعوتك كلها وممكن كذا ورجل ذو مهابة ورجل مشاكل، أجهجره أنا؟ لا، ده سلم عليه، السلام عليكم، ازيك يا حاج محمد، عامل ايه؟ قالك كويسين وخلاص وتمشي، لا تؤكل الشباب، لكن ادفع الشر بالسلام. بينما غيره قد يكون أخ فاضل، لكن الأخ الفاضل ده عنده أفة معينة نصحت فيها كثيرا ولم يرجع، فتهجره ولا تسلم عليه. ليه؟ من أجل أن يرجع، من أجل أن يرجع، وهو أخ فاضل، لكن بهجره وكلته لإيمانه. إنما هذا إن هجرته عربد، فالأمور تختلف، لكن لا ينبغي أن تعمم، لا ينبغي أن تعمم في هذا. ولهذا كل واحد سيتعلق به من جهة إسقاط حكم الهجر، سيتعلق به ما يناسبه، بشرط أن يكون هذا دفعه الهوى. ففلان بدع، حذر، أهجر، لا تكلم، والثاني يا إخواني هو تحت محل دعوة، تحت دعوة، هل فعلا هو تحت دعوة ولا تحت هوى؟ أنت منتفع به، منتفع به، ولهذا اليوم لو انقطع انتفاعك في نفس اللحظة جاي منين؟ من عند الأخ أسامة. ليه يا أخي؟ أنا صبرت على هذا كثيرا واتضح الأخ هذا معاند، بان لي أنه معاند. لا، هو بان له، بان لك أنه قطع ميرتك وقطع عطائك، هو اللي ده اللي ظهر، مش معاند. المعاند الآن يعني أنت مصلي معاه قبل الظهر ما كانش معاند، بعد الظهر كان معاند. ما قال له شوف بقى، شوف حالك. طب أنت معاند بقى، والله العظيم أنك معاند ولا تصلح. يا أخوانا هذا الرجل صبرت عليه كثيرا، يا أخوانا هذا الرجل معاند. هذا هوى. ولهذا لا تسعى أن تقدم دليلا على هذا الأمر. فإذا لابد أن يرجع في الهجر إلى المصلحة الشرعية لا إلى المصلحة الشخصية. والإنسان لا يجعل مقياسا وحيدا، أنا في أهل بلد، دي بلد إخواني، بلد إخوانية، أدخل بقى لا أكلم أحدا، احتمال يكون الرجل هكذا إخواني. كيف هذا يا إخواني؟ إزاي؟ لكن أكلم وأبين، فإن كان معين هذا يصلح معه الهجر الشرعي يبقى خلاص. إنما ممكن هو نفسه يصلح معه الهجر الشرعي، لكن من وراء سيتعصب له، لن يسمح لي بكلمة طالما أنك هجرت الأستاذ محمد وطالما أنك شددت على الأستاذ محمد، يبقى من وراءه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن سيرته مع عبد الله بن أبي بن أبي سلول، لم تكن سيرته كما كانت سيرته مع غيره، لأن هذا وراءه من يأنف له، وراء من يأنف له. فالإنسان يراعي هذه الأمور ويراعي هذه المصالح. نعم. طبعا ترك الهجر لا يعني ترك التحذير ولا الحكم، لا تغير الحكم تقول هذا صار صاحب سنة، لا، إنما هذا بالنسبة للهجر اللي هو مترتب على الحكم. نعم موقف الشيخ ربيع اللي ذكرتموه
نعم،
هذا أمامي بعيني.
حذر ولم يهجر.
نعم، لما كان الشيخ ربيع بجوار الرجل هذا المهاب، أنا ظننت الشيخ من العلماء الكبار يعني، وبعدين بيسر للشيخ والشيخ يسر له يعني دون المجلس، يعني تحس انه والله انا يعني اقول يا هذا الرجل وصل البوابه الخارجيه يا ما وصلش، يعني مجرد ان خرج من المجلس ذاته من المكتبه ما ادري هو في الحوش يعني وصل البوابه ولا ما وصل، قال احضروا هذا الرجل، احضروه هذا الرجل كذا مباشره، مع انه كان بيتكلم معه من قليل، ويتبادل مع اطراف الحديث، لكن الله أعلم هذا مبني على ماذا. أنا ما أدري إلى الآن من هذا الرجل أصلا، من هذا الرجل، لكن الشيخ يدري ويعرف، والشيخ لا يقال له وجهان، لا، هو وجه واحد. هل النبي كان له وجهان لما قال إذن له بيسا كل عشيرة، ولما دخل الرجل آلان له الكلام، هل كان له وجهان؟ ما الوجهان؟ لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس من يتقى لفحشه، يبقى دي التقوى للفحش وليس تغيير حكم، الحكم باقي، لكن هذا ضرء فحش. بعض الناس جاهل. نعم،
قال فإذا
نعم،
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فالهجران قد يكون مقصوده ترك سيئة البدعة التي هي ظلم وذنب وإثم وفساد، وقد يكون مقصوده فعل حسنة الجهاد والنهي عن المنكر وعقوبة الظالمين لينزجروا ويرتدعوا وليقوى الإيمان والعمل الصالح عند أهله. فإن عقوبة الظالم تمنع النفوس عن ظلمه وتحضها على فعل ضد ظلمه من الإيمان والسنة ونحو ذلك. فإذا لم يكن في هجرانه انزجار أحد ولا انتهاء أحد، بل بطلان كثير من الحسنات المأمور بها، لم تكن هجرته مأمورا بها كما ذكر ذلك الإمام أحمد.
نعم،
قال الشيخ سليمان: فإذا تحققت قال الشيخ سليمان: فإذا تحققت هذا فقد هجر المشايخ المسافرين إلى بلاد المشركين مدة طويلة، فلما لم ينجح فيهم الهجر ولم ينزجروا عن السفر رأوا أن درء المفسدة التي تقضي إلى المقاطعة والمدابرة والتباغض والتحاسد والشحناء أرجح من مصلحة الهجر، كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في السنن: ألا أنبئكم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. وقال في الحديث الصحيح: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر انتهى. فإذا فهمت هذا فاعلم أن للمسلم على المسلم حقوقا في الإسلام يجب مراعاتها، وله من الذنوب والمعاصي ما يوجب بغضه ومعاداته عليها، فيحب ويوالى ويكرم من وجه ويبغض ويعادى ويهان من وجه آخر. فإذا اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وبر وفجور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من الخير، واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في الرجل الواحد موجب الإكرام والإهانة، فيجتمع له من هذا وهذا. كاللص الفقير تقطع يده لسرقته ويعطى ما يكفيه من بيت المال لحاجته.
تقطع يده لسرقته لأنه استحق ذلك، ويعطى ما يكفيه من بيت المال لحاجته لأنه مستحق لذلك. استحق القطع بشرطه، فقطع يده مستحق للمال فيعطى بيت المال المسلم لأنه مسلم. طيب، وهذا الكلام أيضا هو معنى كلام شيخ الإسلام تماما الذي ذكره. طيب، عند التطبيق بعض الناس أيضا لا يفهم هذا فيقول إيه؟ فيقول إنك لا تهجر هذا ولا كذا لأنه مسلم ولأنه فيه خير، وهذه البدعة شر، يبقى وليه بكذا ويعاديه بكذا، حبه بكذا ابغضه بكذا، يبقى لا تتركه. طيب، لماذا هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك وصاحبيه؟ هجر النبي صعب كعب بن مالك وصاحبيه، ومالك وكعب بن مالك كله خير إلا ما كان من هذه المعصية وقد تاب منها رضي الله عنه. طيب، أين ما يقابل جانب ما عندهم من الصحبة كما يفهم هؤلاء؟ الجانب هذا هو نفس الهجر، لأن الهجر إنما هو زجر لأمثاله ونفع لأمة الإسلام ونفع لكعب بن مالك، وعبودية كعب بن مالك في هذه الفترة حصل بها خير عظيم. فعند التطبيق حينما أهجر هذا ولا أكلمه أبدا، هذا لا ينفي تباعد الأحكام، وعليه لو مات من هجرته يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويورث، ولو اعتدى عليه أحد أرد هذا الاعتداء، لكن إنما هذا كان علاجا له ولأمثاله، إنما هذا تعزير شرعي. فأنت حينما تقيم الحد على سارق فتقطع يده، هل بمعنى ذلك أنه انقطع الجانب الآخر من الموالاة بحسبه ومن المحبة بحسبه ومن الأخير؟ فتباعد هذه الأشياء لا ينفي إيقاع العقوبة الشرعية. انتبهوا يا أخوان، إيقاع العقوبة الشرعية لا يتنافى مع الحق الآخر له من موالاة بقدر ما فيه من الخير، من أحكام بقدر ما فيه من الخير، من كذا من كذا إلى غير ذلك. أنا أعادي المبتدع هذا، أعاديه ها؟ لا أعادي المبتدع معاداتي للكافر، أعادي المبتدع معاداة مبتدع، بمعنى أعاديه فأحذر منه، أعاديه فأحكم عليه بالبدعة والضلال، لكن أعاديه فأقطع يده، أعاديه فأقطع رقبته، أعاديه فأحرمه من الميراث، أعاديه فأخذ بيته. لا، هذا الذي أراده شيخ الإسلام. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، كلام العلماء كالمتون يحتاج إلى إيضاح وإلى شرح وإلى تفصيل. انتبهوا، أنا أعادي جاري المبتدع الضال، أعاديه فلا أكلمه، أهجره، لكن هل عاديت من كل وجه؟ لا، عاديته من وجه، عاديته من وجه كوني مبتدعا، وتعاملت معه تعاملا شرعيا، لكن أعاديه فأخذ بيته، أعاديه فأحرمه من ميراثه وأفتي أولاده بأن هذا لا يرث فيكم، أعاديه فأمر فأقول زوجتك طالق ببدعتك، أعاديه فإذا مات قلت لا تشهد جنازته، أنا لا أشهد ردعا، لكن صلوا عليه. استفتيني واحد، طب يا شيخ الوقت كل الناس اقتضت بك يا شيخ وما أحد يصلي عليه الآن، ماذا نصنع؟ لا، صلوا عليه، صلوا صلى الصلاة التي تكون للمسلم بحق إسلامه، فإنه ليس كافرا. إذن كلامه هنا يحب من وجه، يحب ويولى ويكرم من وجه، ويبغض ويعاد ويهاب من وجه آخر. طب واحد يقول لك لا، هو أنت فين بقى الإكرام يا عم الشيخ؟ فين إكرام المبتدع وأنت هجره وده بقول لك من وجه؟ لا، خلي بالك، اليوم من وجه لا يكرم فيه، بكرة من وجه سيكرم فيه، مش لازم كل دقيقة، خلي بالك، مش لازم كل دقيقة يبقى يحب ويولى ويكرم وبعدين في نفس الدقيقة ويبغض ويعاد. لا، يعني المعنى إيه؟ المعنى إيه؟ المعنى تتعامل مع التعامل الشرعي. فاليوم أنت بتكرمه لكونه ليس مبتدعا، غدا بتهينه لكونه مبتدعا، اليوم أنت بتحبه لكونه يظهر السنة، غدا أنت تبغضه لكونه يظهر السنة. لا تظن أن المسألة لابد أن تمشي بالإيه؟ في نفس التزامن. يبقى تكرم وتهين. طب أنا أكرم إزاي وهون إزاي؟ أكرم وهون في دقيقة واحدة. أنا هنت فلم أكلم، مد يده فلم أصافحه، إهانة، فين الإكرام بقى؟ هم لا عايزين كده، تكرم وتهين، يعني إيه؟ يعني ممكن تسلم عليه بس ما تجوزوش، لا تزوجه، لا، قد تقتضي المصلحة ألا يسلم عليه، وألا يزوج، وألا يدعى إلى وليمة، وألا يعزى، وألا وإلى آخر ذلك. لكن غدا، غدا سترتفع هذه الأمور ويحل محلها عكسها، غدا سيدعى، غدا سيصلى عليه، غدا كذا كذا. هذا معنى الكلام الذي يقصد العلماء، أن من تبعض موجب الإكرام والإهانة وغير ذلك تبعضت الأحكام التابعة لذلك. فإذا كان عنده ما يهان من أجله وما يكرم من أجله، فإنه يهان في موضع الإهانة ويكرم في موضع الإكرام، تتبعض هذه الأحكام بحسب الداعي لها، بحسب الداعي لها. نعم نعم نعم.
وهذا الشخص يتقبل مني ما أعطيه الكتاب أو الحجة أو ما الحكم، فيستعجل هذا الشخص
يحضر. قد يكون الأخ مصيب وأنت مصيب، الأخ ده حاول معاه بس هو يعني بيرى أنه أرفع من الأخ ده، يعني مثلا قد يقبل من شيخ ولا يقبل منك أنت، فلا يعني حينما تبذل أنت معه جهدا أن الشيخ لابد يتبعك، لا، لأنه هو 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 لا يقبل منك حجتك، لأنه في نفسه هو أعلم منك، أرفع منك، لست أنت الذي تنصحني. طب الشيخ ليس يوجد هذا، فالشيخ يحاول معه. مراد الهاجر يا إخواني، مراد الهاجر وغير الهاجر حمل الشخص هذا على الاستقامة، أو حمل من وراءه على الاستقامة. لهذا حيثما تكون المصلحة فثم شرع الله. فبالنسبة لك مثلا عبد الله، مثلا بالنسبة لك قد يصلح أن تعطيه كتاب لأنه بيقبل منك، لك والله شوف، حتى كثير من الناس ممكن لك والله يا شيخ أنت سبحان الله، يعني شوف أسلوبك يا أخي غير أسلوب فلان، شوف أنت كذا، فتختلف المسائل، تختلف الأمور. نعم.
المستعجلات
أنا قد أهجر من غير بيان واحد مني. ليه؟ لأن علمت أن هذا بين له من كثير، وأنا كغيري إذن أهجر طبعا لغيري. تمام؟ يعني أنا مثلا ممكن أقول لكم فلان ده أخوان، على فكرة هذا إخواني محترق وقد بذلنا معه، أنا عدت معه 5 سنوات، فأنت تهجر طبعا لي. ليه؟ لأنك انعقد عندك أن ما في مصلحة. وواحد آخر لا، أنا أهجره كشيخ وأنت لا تهجره كطالب، أو أنت تهجره كطالب وأنا لا أهجره كشيخ. لكن كقاعدة عامة لا ينبغي هجر قبل إقامة حج، كقاعدة عامة لا ينبغي هجر قبل إقامة حج قبل بيان. ليه؟ لأن الهجر عقوبة، والعقوبة تكون لمن عرف الحكم. أنت تقطع للسارق، لكن إن كنت لا تعلم أن السرقة حرام فلتقام عليك عقوبة. العقوبة لشرب الخمر، لكن إن كنت لا تعلم أن الخمر حرام فلتقام عليك عقوبة. العقوبة تتبع حكما، لا بد أن تكون عارفا بهذا الحكم. بل نقول في أزمنة غربة السنة لا بد أن تقيم الحجة وأن تصبر على الناس، لأنك داعي سنة يواجهك 100 داعي من دعاة الضلال، فيتجاذب هذا الرجل داعيان، داعي سنة وداعي ضلالة، وداعي الضلالة أكثر وأشهر. يعني معلش يا عبد الله مدرس لغة إنجليزية، أنا أنا كعمي مش هستمع لعبد الله مدرس لغة إنجليزية وأسيب أستاذ الفقه المقارن أو عميد كلية كذا، العميد ده مثلا أو رئيس مش عارف مجمع إيه، مش فالناس كده، الناس بالرتب بالرتب. ولهذا النهارده اللي بيفتح له بتاع ده عياده، ولا بيفتح له مش عارف تحليل، لازم يكتب اي حاجه، يعني مثلا يحط دال مثلا ولا تاء ولا مش عارف يسموها ايه، لا تحت التحضير بيبقى ايه، يعني هاي حضر ماجستير، لا بيعمل كده حرف كده حرف وخلاص، عشان انت ايه انت تهلك ان هو دال يعني او اي حاجة اي دال. فالشاهد وكذا، فاذا تختلف المسائل، تختلف مسائل الهجر، لكن كقاعدة عامة ان الهجر هذا انما هو معقود من مصلحة شرعية. الامر الثاني انه لا يكون الا بعد اقامة حجة منك او من غيري. الامر الثالث ان في الازمنة التي تكون فيها غربة في السنة ينبغي على الانسان ان يصبر، ان يصبر. ما جاء معك اليوم لكن سياتي معك غدا، عنده شبهه اليوم اصبر حتى تزيل عنه شبهه، ولو كان بطيئا في الاستجابه، لكن لا تسارع مباشره تكشر عن انيابك وكذا وتقول انا حاسس ان الاخ ان الرجل ده غير مسرع، حاسس يعني صرت تهجر بالاحساس، هذا ما يصلح، هذا ما يصلح. لابد ان نصبر على الناس ودعوه الناس، الناس في حاجه، الناس ما عرفوا اللي تعرفوا الان، أنتم طلبة علم بتناقشون في مسائل وبنجنس نصف ساعة فيها، أنتم طلبة علم سلفيون. ليه؟ نظرا لخفاء مسألة، من نظرا للشباه في مسألة، فما يكون عندك واضح هو عند الآخر ليس اشتباه، إجماع على خلافه. إيه الإجماع على خلافه؟ اليوم صار من كثرة دعاة الضلال أناس ما تناقشوا مسألة إن اليهودي كافر أو النصراني كافر، منتهية، هو مسلم له دينه، حتى تنقله الآن بعد ما كان العوام وإحنا صغار، والله لازلت أذكر ولد صغير يقول أنا وأنا ماشي حط إيدي جت على بيت نصران أعمل إيه يعني، وكانوا يعني هل الأمر موجود الآن؟ الأمر موجود الآن، فالأمور اختلفت. فلهذا كلما اشتدت الغربة وبعد الناس عن تعلم السنة لابد الإنسان يصبر 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 يصبر، ولا يلجأ الهجر إلا في موضعه الشرعي، حسب ما تكون المصلحة للدعوة، مصلحة للشخص، ومصلحة لمن وراءه، ولو كانت لأحد، حتى لو المهجور لم ينتفع لكن من وراءه سينتفع. نعم، إنما المسائل تختلف. نعم،
هذا هو الأصل. نعم، الذي اتفق
خلاص احنا بقى تحت هذا يا محفوظ. نعم نعم، زعلان منك، ما انتش عاجبه، ما انتش عاجبه. ما هو يدخل فيها هوى، الهجر ده بيدخل فيه هوى. ولو انت سألته هيطلع لك مذكرة، هو الشيخ انا بقول كتبت 15 كراس، هو يطلع لك 15 كراس برضه. في السبب ان اصلا ان اصلا هذا محفوظ كان عنده اثار صوفية وكذا، ولا زالت فيه الرواسب هذه، ولا زالت فيه كذا كذا كذا. ومثلا هيطلع لك البنون. دعوته أدعو العاصي، لكن إذا لم يرتدع تهجره. لكن احنا نتكلم عن مين؟ عن من عصى، لا من عصى. ما هو في داعي، أكيد في داعي. انظر أنت، أزل الداعي مجازة تستحق، ما لعلك تستحق. نعم. ولهذا أذهب إليه وتعالى يا أخي، تعالى يا أخي، أنت أخذت جانبا، ما الذي يعني جرى مني؟ إن كان جرى مني شيء تجاهك أنا أعتذر لك، ما في إشكال. أيضا لا تتركه، خيرهما الذي يبدأ بالسلام. النبي يقول يتقيان في عرض هذا وعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. دي قضية خاصة بقى يا محمود، وماله هو أكيد عنده شيء، افتحه بس، افتحه، خرره. لا، لازم تخرره. نعم.
هذا هو الأصل.
نعم.
هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعة، وخالفهم الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم عليه، فلم يجعلوا الناس إلا مستحقا للثواب فقط أو مستحقا للعقاب فقط.
يا إما مسلم لا معصية له، هذا يستحق الثواب فقط عند الخوارج والمعتزلة. يا إما مسلم عند معصية، فهذا يستحق العقاب فقط. فالخوارج يخرجونه من الإسلام إلى الكفر، والمعتزلة يخرجونه من الإسلام لا إلى الكفر، ولكن إلى منزلة بين منزلتين، منزلة الفاسق الخارج عن الإسلام، فهو بين الإيمان وبين الكفر، في منزلة بين منزلتين، والخوارج يرون كفره. نعم.
وأهل السنة يقولون إن الله يعذب بالنار من أهل الكبائر من يعذبه، ثم يخرجهم منها بشفاعة من يأذن له في الشفاعة وبفضله ورحمته، كما استفادت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قرر ذلك شيخ الإسلام في مسألة الهجر.
نعم.
فلما عاملنا المسافرين بهذه المعاملة وأخذنا بقول أئمة الإسلام، أنكر هؤلاء الجهال علينا ذلك وطعنوا به، ورأوا أن ذلك من أعظم المنكرات، ومراد هؤلاء ومرامهم منا أن نسير في المسلمين بسيرة الخوارج والمعتزلة ومن وافقهم، فنأخذ بالشدة والتضييق والحرج على الأمة، وألا نرى للمسلم على المسلم حقوقا في الإسلام، وأن نترك ما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، فلا نجعل الناس إلا مستحقا للثواب فقط أو مستحقا للعقاب فقط، ونحن نبرأ إلى الله من هذا المذهب، ونعوذ
نتعامل مع المسلمين إما مثاب وإما معاقب، لا أنه قد يسحق الثواب من وجه ويسحق العقاب من وجه. نعم. فالذي أقطع يده اليوم هو الذي سأعطيه غدا من بيت المال، والذي سأرجمه في الزنا اليوم هو الذي سأصلي عليه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الغامدية وقام يصلي، قال عمر يا رسول الله صل عليه وهي زانية، قال لقد تابت توبة لو وزعت عن المدينة لوسعته. لولا أن هذا حد لما أقامه النبي، لأن المرأة قد جادت بنفسها وظهر صدقها في التوبة، ومع ذلك لابد من إقامة الحد، ترجم حتى الموت، ويقوم النبي يشهد لها بالفضل فيقول لقد تابت توبة لو وزعت عن المدينة لوسعته. نعم.
ونحن نبرأ إلى الله من هذا المذهب، ونعوذ بالله من الحور بعد الكور، ومن الضلالة بعد الهدى. والدليل من السنة على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح حديث أبي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا يصلي بالناس ثم أنطلق إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار، فهم بتحريق من لم يشهد الصلاة في المسند وغيره، لولا ما في البيوت من النساء والذرية لأمرت أن تقام الصلاة. الحديث. فبين صلى الله عليه وسلم أنه هم بتحريق البيوت على من لم يشهد الصلاة، وبين أنه إنما منعه من ذلك من فيها من النساء والذرية، فإنهم لا يجب عليهم شهود الصلاة. وفي تحريق البيوت قتل ما لا يجوز قتله، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه. وكذلك لما استأذنه بعض الصحابة في قتل المنافقين قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. وكذلك لما استؤذن في قتل رجل آخر منهم قال: إذا ترعد له أنوف كثيرة بيثرب. نعم. إلى غير ذلك. إلى غير ذلك.
لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. نعم. فلا يقبل الناس على الإسلام. كذلك أيضا قال: إذا ترعد له أنوف كثيرة بيثرب. أنوف كثيرة بيثرب، يعني أن هذا لو عملناه بالشدة لا وقف بجواره ولا غضب له أنوف كثيرة. نعم.
إلى غير ذلك من الأحاديث التي قدم فيها درء المفاسد على جلب المصالح، كما قرر ذلك علماء السنة والجماعة والله أعلم.
لكن هذا كله مع بيان حكم الشخص، لا أنك تثني عليه. الثناء هذا لا يجوز أبدا، إنما تمنع عقوبتك له من الهجر وغير ذلك. نعم، هذا حسب المصلحة. إنما تثني عليه وتجعله إمام سنة، لا، هذا لا يجوز، يقال هذا باب مصلحة. أو تسكت عن باطل وتدخل باب مصلحة، تسكت عن الباطل، لا، لا بد من بيان الحال. لكن أخذ العقوبة من الهجر وغير هذه التي قد يتوقف فيها، إنما لا بد من البيان. نعم.
وأما قول السائل
كفر وإيه؟ نعم، إذا أتى بشعبة من شعب الكفر ولكن لم يقع الكفر عليه، يعني فعل كفر أو قال قول كفر، لكن يكون كافر، يعني عيناه كده كافر ومؤمن، لا، يا كافر يا مؤمن. لكن مؤمن فعل كفرا أو مؤمن قال كفرا، نعم يوجد، كالسلفي الذي يفعل بدعة أو يقول بدعة، فيجتمع في هذا وذاك، بمعنى اجتماع فعل، هو نفسه سني لكن فعل فعل بدعة، قال قول بدعة، فهذا لا نحكم عليه بالبدعة إلا إذا عرفنا. إن عرفنا وأصر صار مبتدعا.
أيضا الكفر يا شيخ ما نفس الشيء.
كيف يعني؟ لو أتى شعبة من شعب الكفر، لو قال كفرا يعني، لا يكون كفيرا إلا إذا قمت الحج عليه. أي ناقض من نواقض الإسلام أو نواقض السنة تقيم الحجة، لأنه قد يجهل. نعم. يجتمع فيه هذا، قد يجتمع فيه هذا ويجتمع فيه ذاك، يكون كفر وإيمان ويكون سنة وبدعة. نعم، قد يجتمعان. بمعنى إيه؟ بمعنى أنه قد يكون مؤمنا وفعل فعل الكفر، قال قول الكفر، قد يكون سلفيا وفعل فعل البدعة وقال البدعة، فهذا نقول ليس كافرا إلا أن تقوم الحجة عليه، وليس مبتدعا إلا أن تقوم الحجة عليه. طب قامت الحجة عليه هذا وذاك، أما من قامت عليه الحجة في الكفر وأصار على المولد فهذا كافر ولا يقال مؤمن. طيب أما من قامت الحجة عليه في البدعة فهذا يقال مبتدع، هذا يقال مبتدع ولا يقال في سنة وبدعة. لكن قد يكون في سنة وبدعة بمعنى أنه يأتي فعلا هو سنة مع كونه مبتدعا، لكن عنده ما وافق فيه السنة، لكن الحكم العام يقال مبتدع. طالما أقيمت الحجة فالحكم العام يكون مبتدعا، والسني الذي عنده قول بدعة ولم تقم عليه الحجة سني، فهذا سني ولو قال بدعة لم تقم عليه الحجة به، وهذا مبتدع ولو كان عنده موافقة للسنة في هذا. نعم.
إلى غير ذلك من الأحاديث التي قدم فيها درء المفاسد على جلب المصالح، كما قرر ذلك علماء أهل السنة والجماعة والله أعلم. وأما قول السائل ويقولون ساكن البادية والنازل منها إلى الحاضرة سواء، ف فنقول وهذا أيضا من الكذب على المشايخ، فإنه لم يقل أحد منهم أن من أسلم من البادية ودخل في هذا الدين ولم يهاجر كمن هاجر منهم وترك جميع ما كان عليه من أمور الجاهلية وسكن مع الحاضرة أنهم سواء، بل هذا من أعظم الكذب والافتراء. وقد بينا فضل من هاجر على من لم يهاجر فيما تقدم بما أغنى عن إعادته هنا. وإنما قال المشايخ لمن سألهم منهم عن حكم من أسلم وتبين له الدين وكان متمكنا من إقامة دينه وإظهاره بين من لم يسلم من الأعراب الساكنين في البادية أن الهجرة لا تجب عليه بل هي مستحبة في حقه،
لأن هو إيه؟ اللي هو قادر على إظهار دين وأسلم، فهنا الهجرة لا تجب عليه من هذه البلد إلى بلد الإسلام لكن تستحب، لأنه لا واجب،
لأنه لا واجب إلا ما أوجبه الله ورسوله، ولا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله، ولا حلال إلا ما أحله الله ورسوله. وقد أوضحنا هذا مفصلا فيما تقدم والله أعلم.
لو أسلم في بلاد الكفر وبقي في بلاد الكفر وهو قادر على الهجرة للمهاجر فهذا شأنه شأن العصاة ولا يكون كافرا. قال سبحانه وتعالى لو لرجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلمون أن فتصيبكم معارات بغير علم لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا عذابا أليما. وقال إن الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم، ظالمي أنفسهم بالكفر، لا ظالمي أنفسهم بالبقاء بين ظهراني هؤلاء وهم قادرون على الهجرة، فإذا بقي لا يكون كافرا، يكون مسلما لكن يكون مسلما عاصيا. طب إذا عجز هذا الذي عفى الله عنه إلا المستضعفين. طب إذا كان قادرا على إظهار دينه هذا يستحب له الهجرة ولا تجب، وقد يستحب له البقاء إذا كان له دعوة وينفع الله به ويدخل ناس في دين الله على يديه، فنقول هنا بقاؤك أفضل، هنا بقاؤك أفضل. نعم.
قال وأما قول السائل ويقولون بروا في آبائكم وأقاربكم الذين ماتوا واسكتوا وكفوا عنهم. نعم. فالجواب أن نقول إن كان مراد هؤلاء الذين يطعنون على المشايخ المسلمين تارة بالظلم وتارة بالعدوان والزور والبهتان وتارة بالجهل وعدم العلم بما كان عليه سلف الأمة وأئمتها وعلماء المسلمين الذين صاروا على منهاج أهل السنة والجماعة، أن المشايخ يقولون بروا في آبائكم وأقاربكم الذين ماتوا على الكفر بالله والإشراك به، فهذا كذب على المشايخ ولم يكن ذلك أحد منهم، وإن كان مرادهم بآبائهم وأقاربهم الذين ماتوا وظاهرهم الإسلام ولم ندر ما ماتوا عليه فهذا القول من هؤلاء الجهلة قد قاله قبلهم من بهت شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قدس الله روحه بأن ينهى أتباعه عن الاستغفار والتضحية لمن ماتوا من آبائهم وأقاربهم ولم يدركوا دعوته، كما ذكر ذلك عثمان بن منصور في المطاعن التي طعن بها على الشيخ محمد بن عبد الوهاب حيث قال والويل كل الويل لمن استغفر من أتباعه لوالديه أو ضحى لهم. فأجابه شيخنا الشيخ عبد اللطيف رحمه الله بقوله فهذه القولة الضالة كأخواتها السابقة، فيها من نقض عهده الذي جعله على نفسه، وفيها من البهت والكذب وطلب العنة للبراء مما يقضي بفسوق القائل، فنعوذ بالله من استحكام الهوى والضلال بعد الهدى. فمن قال في مؤمن ما ليس فيه حبس في رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. ولا نعلم أن أحدا من أهل العلم والدين نهى عن الاستغفار والتضحية إلا إذا استبان أن الشخص الذي يستغفر له من أصحاب الجحيم بأن مات يدعو لله ندا، وهذا نص القرآن. قال تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا مذهب الشيخ وأهل العلم من أتباعه. وأما التخليط والحكم بالظن والهذيان فذاك من طوائف الشيطان يصدهم به عن سبيل العلم والإيمان. وفي قول المعترض الذين لم يدركوا دعوته أن من تقادم عهده وتطاول عصره داخل في عموم كلامه، وأن الشيخ ينهى عن الاستغفار له، وإطلاق هذا يتناول القرون المفضلة ومن بعدهم، وليس هذا ببدع من كذبه وبهته، وحسابه على الله وأمره إليه. قال تعالى: إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الكاذبون. لي حيلة في من ينم وليس في الكذاب حيلة، من كان يخلق ما يقول فحيلتي فيه قليلة.
يفتري عن كذاب، هذا ما لنا في حيلة.
أين ميثاقه وعهده؟ قال تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. حلفت لنا ألا تخون عهودنا فكأنها حلفت لنا ألا تفي.
من كذبها حلفت ألا تخون عهودنا فكأنها حلفت لنا ألا تنتهي ألا تفي. نعم، حلفت بألا تفي، يعني واحد. ولهذا مثل الروافض يحلفون لك، طب ماذا تصنع؟ دينهم الكذب، مهما حلفوا لك. يقولون أبو بكر رضي الله عنه، زي مقطع أحد إخوة جيبه، هذا يقول إحنا نترضى على أبو بكر وعمر وكذا. طب عندكم أصلا دينكم التقية، علمتمونا أن دينكم التقية، وأن التقية 19 الدين، والتقية عن الكذب، والتقية عن الكذب، يعني ما تظهرون هذا لمصلحة معينة تريدنا. فأبو بكر خاص أبو بكر عاد، ولكنهم في كتبهم ماذا يفعلون؟ ولهذا نأخذ عقائدهم من كتبهم، لا نأخذ عقائدهم من ألسنة بعضهم. لما الحكم على الطائفة يكون مما دونوه في الكتب. لما والله في مقطع الأخ جايبه، أخ جايبه لأحد هؤلاء الروافض في العراق، ويعني بيقول أبو بكر وعمر وعثمان وما أدري إيه. طيب هو أضاف جديدا تماما، من حلفت لنا ألا تخون عهودنا فكان حلفت بألا تفي. ما في فرق، رضي الله عن أبو بكر، ما في فرق بينه وبين لنعة الله على أبو بكر عندهم، هو واحد، لأنهم قالوا بأن ديننا قائم على التقية، وأنه لا دين لمن لا تقية له. إذن هذا من التقية. لكن إن كنتم صادقين غيروا هذه الكتب، ردوا على أصحابها. إنما يخرج واحد يمسك الميكروفون ويتكلم بهذه الكلمة، لا زال المنافقون ينطقون بالإسلام وهم يبطنون الكفر. لكن هؤلاء ما صاروا منافقين، هذا هؤلاء صاروا كفار، لأنهم تلفظوا بهذا الكفر ودونوه وكتبوه وأصلوه وقعدوا. نعم.
والعهد الذي ذكر
لا حيلة فيه. نعم.
والعهد الذي ذكره شيخنا الشيخ عبد الله عن ابن منصور أنه أخذ على نفسه ألا ينقل عن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلا ما صح عنده بنقل العدول الأثبات. إذا عرفت هذا فالبهت الذي بهتوا به الشيخ رحمه الله إنما هو بمجرد الاستغفار والتضحية لوالديهم الذين لم يدركوا دعوته. وأما هؤلاء فأطلقوا لفظ البر وهو أعم من الاستغفار والتضحية، فيدخل فيه جميع أنواع البر. وأما قولهم
يعني ليس معنى هذا الكلام السابق أنهم بهتوا الشيخ بأن الشيخ يقول حكم على كل من سبق دعوته بالكفر، كل من سبق دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب يحكم عليه بالكفر، فقال هذا بهت. بل من علم موته على الشرك هذا الذي لا يستغفر له، لأن الله قال: ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فاستأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، وقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنها عنك. فأنزل الله عز وجل قوله: ما كان النبي والذين أمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. أما من جهل حاله فإنه لا يمنع الإنسان من البر والاستغفار له طالما أنه كان على الإسلام. فمن علم أنه كان على الإسلام فإنه يستغفر الله، ومن علم أنه مات على الشرك فإنه لا يستغفر له. طيب، إذا علم أنه كان على الإسلام وكان يفعل بعض أفعال الشرك ومات على ذلك، هل ندرجه في من مات وظاهره الشرك، ولا ندرجه في من مات وظاهره الإسلام؟ أنا كأني بكم تريدون أن تسألوا هذا السؤال أصلا، أعرفكم وتعرفونني. يعني هنا الشيخ يقول: هنا اللي هو نعم، ولا نعلم أن أحد من العلم والدين نهى عن استغفار الضحية إلا إذا استبان أن الشخص الذي يستغفر يستغفره من أصحاب الجحيم بأن متى يدعو لله ندا، وهذا نص القرآن قال مكان النبي
لا يستغفر له لأن الله قال
مكان، فولك متى يدعو لله ندا يعني متى وهو عند فعل من أفعال المشركين اللي هو يدعو بدويا أو يدعو حسينا. هل يطور هنا نقول هذا متى على الشرك أو نقول متى على الإسلام؟ الذين لا يعذرون بالجهل يقول هذا متى على الإيه؟ على الشرك، لأنه متى يدعو وأمره إلى الله بقى، وأمره إلى الله تمام. والذين يمنعون يقول لا متى على الإسلام، وإن أتى بهذا الناقل لكن لم تقوى على الحج. طيب يا طور إخواني ما هو الظاهر الذي نحكم به؟ نحن ما كلمنا هذا الرجل ولا أقمنا عليه حجة. هل الظاهر هو الإسلام ولا الظاهر هو الشرك؟ الظاهر اللي احنا نرجع اليه هو الاسلام ولا هو الشرك؟ مع الدليل ها؟ نعم الظاهر هو
ظاهر الاسلام والشرك طار.
الظاهر الاسلام والشرك طار. طب ما هو الشرك اذا طرأ على الاسلام بيرفعه لو ولو اشركوا لحبط عنه.
حصل مانع من انزال الحكم.
نعم
حصل مانع من انزال الحكم فنغلب الاصل حتى يثبت يقين من الشرك.
طب ما تعبر تعبير ادق، انت كده بحبحتها قوي. يعني انت قلت دلوقتي ظهر الاسلام والشرك طارئ، ومن قالك ان الشرك الطارئ ما ينقضش الاسلام السابق؟ انت بحبحتها قوي. يعني انت بحبحت كلمه ايه الشرك الطارئ دي واسعه شويه. ها تم يعني انا اقصد بحبحت كلمه الشرك دي. طب ما نخليها فعل الشرك، ما نخليها ناقض. ليه احنا ما نعرف ان ده مقصدك، ما عارف مقصدك، بس انا عايز اقول لك اضبط هذا. يعني بدل ما تقول الشرك طارئ، لان انت ليس هناك مانع مانع عندنا ان الشرك اذا طرأ على الاسلام ينقضه. قال تعالى ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. لكن نقول هو ظاهر الاسلام ها، ولكن اتى ناقضا من النواقض، اتى فعلا، اتى قال قولا ولم تقم عليه الحج، يبقى حكم ايه؟ حكم المسلم الذي اتى بناقض. المسلم الذي أتى بناقض لا يحكم عليه بالخروج من الإسلام بموجب هذا الناقض إلا إذا قامت عليه الحجة الرسالية، وهذا ما قامت عليه الحجة. إذن نحكم عليه بالظاهر اللي هو الإسلام، ولا نعتبر هذا الناقض لعدم وجود ماذا؟ لعدم وجود حجة تقام عليه. طب لو كان هو كافر عند الله مش معذور عند الله، هذا عند الله. أما احنا نقصد الأحكام الشرعية، الأحكام اللي عندنا، الأحكام اللي عندنا، هل نصلي عليه ولا ما نصلي عليه؟ نصلي عليه، نصلي عليه. ليه؟ لأن إسلامه عندنا بيقين، فلا نزول عن هذا اليقين إلا بيقين. واليقين عندنا في إعمال الناقض إنما يكون بعد توافر الشروط وانتفاء الموانع. حصل ما حصل يبقى خليك على اليقين الأول. يبقى عندنا الناقض يخرج من اليقين ويصبح يقينا بقاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. طب ما في توافر الشروط وانتفاء الموانع حصل، ما في إقامة حجة حصلت، يبقى نبقي اليقين الايه الاولي. يبقى نقول هذا الرجل ما نقول ظاهره الشرك، لا، ظاهره الاسلام واتى ناقض. لماذا بناقض تجعل ظاهره الكفر وتهمل الظاهر المعتبر الذي هو له حقيقة واصلا ويقينا هو الاسلام؟ وهذه من نقاط الضعف عند من لا يعذر، أنه يقول هذا ظاهره الكفر. طب ما ده ظاهره الإسلام مش الكفر، ده ظاهره الإسلام، ده ظاهره الشرك، هو يحارب الشرك. ويعلم هذا الرجل أن الشرك مخرج من الملة، لكن الفعل هذا هو داخل في الشرك المنهي عنه أم لا؟ ولهذا احنا بنقول لا يثبت الإسلام أصلا إلا بالتوحيد واجتناب الشرك. بس خلي بالك هؤلاء يقول لك إيه، لا يثبت الإسلام إلا بالتوحيد واجتناب الشرك، وعليه فمن كان قد أسلم وعنده فعل من هذه الأفعال فإنه لا يكون مسلما أصلا، مسلما أصلا، لأن شرط الإسلام من اجتناب الشرك. فمن يكفر بالطاغوت يؤمن بالله، من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، وهذا ما كفر بما يعبد من دون الله، لا هذا كفر بما يعبد من دون الله، وهذا على التوحيد ونبذ الشرك الذي به حكم الإسلام. لكن تفصيل ذلك، تفصيل ذلك المفردات. ولهذا يجب العلم الايه الاجمالي، انما التفصيل قد يخفى، والا فهل اهل ذات انواط اسلموا بعد ان اعذرهم النبي ولا كانوا مسلمين قبل؟ كانوا مسلمين قبل. يبقى العلم الاجمالي، يبقى العلم بلا اله الا الله العلم الاجمالي، العلم الاجمالي. اما لو وقع مفردا من هذه المفردات لا تعلم حكمها فيكون حكمها خاصا بها قاصرا عليها. والا اللي احنا بنقوله الان ما كناش بنقوله بالامس، الذي نعلمه الان عن التوحيد والشرك هو الذي ما كنا نعلمه يوم ان كنا صغارا، يوم ان لم نكن نتعلم. فالانسان يزداد علمه بالتوحيد والشرك يوما بعد يوم، يوما بعد يوم. فانتم توجبون علم التفصيل، وهذا لم يوجبه احنا العلم، والا لكفرتم من الصحابه من كفرتم. معاذ سجد للنبي، هذه المساله الثانيه التي عجبت من فقه شيخنا ابن باز فيه، واقعتان اعجب من فقه شيخنا فيهما، واقعه حاطب واقعه معاذ على سؤدوده ومكانته ومنزلته. واقعه حاطب يجعل الرافع على كفره انه بدري، مع أن الردة لا تمحوها أي حسنة، إنما هي تمحو أي حسنة. فلو ثبتت الردة لحاطب، لو ثبت الكفر لحاطب، لو ثبت أن هذا أثر كفر، فما تنفع حسنة بدر. هذه الواقعة التي أعجب من فقه شيخنا فيها. الواقعة الثانية يتكلم في عدم إعذار، عدم إعذار لأن يعني الأمر ظاهر وكذا. معاذ يقول كان أول الإسلام قبل استقرار العلم والمعرفة والأحكام. يعني كيف هذا؟ كيف هذا؟ معناه أني جهله، معناه أني جهل. إذا في عذر بجهل، وإذا كان معاذ هذا يعني قبل ما يعرف السجود، هذا ما يعرف السجود. فلو كان في غير معاذ نحكم بالكفر بشرة لأنه يعيش بلاد الإسلام، يبقى نحكم على معاذ بالشرك مباشرة لأن نعيش مع نبي الإسلام ومع المسلمين. لم يكن الإسلام إلا في بلد معاذ رضي الله عنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم. وثانيا أن معنى هذا أن الشيخ أعذر بالجهل. ليه؟ اللي بيقول قبل استقرار يعني قبل المعرفة، يعني قبل علم، يعني عاد الأمر إلى جهل. سببه إيه بقى؟ سببه أنه كان في الأول، سببه أنه كان في الأول. الثاني هيبقى سببه لانه ما عندوش شيخ، هو بقاله 30 سنه بس ما عندوش شيخ، يبقى لسه في الاول، او نشا ببديه بعيده، او حديثه عاه. المهم ان تتعدد الاسباب والصور، لكن يجمع كلمه واحده، جهل. جهل راجع الى جهل، راجع الى جهل، راجع الى يضعف الشيخ في هذه النقطه. شوف يضعف الشيخ، ينزل من فوق الى هذه. كيف هذه؟ كيف هو الأول قال الحديث يعني في نظر وكذا في الثبوت وعلى صحته كذا، احنا نتكلم على صحته، هذه صحة هذا الحديث. كيف يكون كان قبل الاستقرار؟ هذه رقم واحد، لأن من لا يعذر يقول أن الشرك ظاهر ولا عذر في ظهوره، فكيف يعذر معاذ ولو لحظة واحدة؟ ولقد كان هؤلاء يعلمون معنى الشرك إذ يطرق. يا أخي أقول لك، كانوا يعرفون معنى دعوة النبي قبل الإسلام، قبل إسلامهم. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا شيء عجاب. يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حج لك بها عند الله، أترغب عن مريت عبد المطالب؟ إذن هم عارفين أصلا المعنى هذا الخاص اللي هو لا يعذر أحد بعده، لا يعذر احد بعد هذا المعنى. لان اللي احنا ما بنقول حاجه، احنا ما بنقول اعذار عشان نوصل المعنى ده، بس نوصلهم المعنى ده، ولا يعذر بعد هذا المعنى. لكن يبقى تفصيل هذا المعنى، مفردات هذا المعنى. هل ما فعله معاذ، هو معاذ، هل ما فعله معاذ يدخل في المعنى اللي هو اسلم عليه معاذ ام لا؟ لهذا هذا الذي جهله، وهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم اياه، وهذا الذي جهله أهل ذات أنواط، وهذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم إياه. وعلينا نقول المعنى الإجمالي، المعنى هذا. أما مفردات ذلك أن هذا يدخل في هذا أو لا يدخل، هذا لابد من الإعلام ووجوده في هذه المفردة لا يخرج عن الأصل العام الذي هو الإسلام، ولهذا يضعف الشيخ في هذه النقطة، كما يضعف في مسألة المظاهرة حينما يقال مطلق الإعانة. طب حديث حاطب، أصل حاطب كان بدريا، هذا ضعف لا شك في الحجة، لأن الردة لا يشفع لها حسنة، محبطة للعمل، محبطة، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. حسن التوحيد وحسن كذا، كل هذا يحبط، والكفر كذلك شرحه. فلا بد أن تكون القاعدة ماشية، ثم حتى مع القول هذا، مع القول هذا بأن معاذا إنما كان في الأول، يعني معناه رجعنا إلى مسألة شهر. ومن أجل هذا، من أجل هذا الذين قالوا يعذر من نشأ ببادية، يعذر من كذا كما ألمحنا من قبل، هذا لو يقوله خذ بس منه، قل له بس يبقى أنت تعذر بالجهل. ليه؟ ليه تعذر بالجهل؟ لأن السبب في هؤلاء أنهم ما بلغهم العلم، وعليه عدم بلوغ العلم هو الوصف المنضبط، لأنه قد أكون في بلدي ولم يبلغني العلم. وليس كل من عاش في بلاد المسلمين قد عرف الإسلام الصحيح من كل وجه، فإن دعاة الضلالة يزينون للناس الكفر فضلا عن البدع والمعاصي. وعليه المسلم الذي ثبت الحج محمد إبراهيم علي اللي في بلدتي، وهذا كان يروح مثلا البدوي ومات، هذا ما زال على إسلامه لأنه لم تقم الحجة عليه. طب احكم يا شيخ بالظاهر، اتق الله، احكم بالظاهر واتق الله، اكتب وراي هذا مسلم مات على قول، مات ويقول قول الكفر، مات ويفعل فعل الكفر، هذا هو. طب كويس خلاص اشهد. لا تعال بقى معايا للقاعدة الثانية، زي من وفئتك وفئني، عندك انت مش في فرق بين نوع معين؟ اشرح لي كده قاعدة الفرق بين نوع معين. يعني يا فضيلة الشيخ انه قد يكون المسلم، المسلم قد يقول قول الكفر وقد يفعل فعل الكفر، فلا يجوز إسقاط الكفر عليه حتى توفر الشروط في الموانع، لأنه فرق من نوع معين. نقول له بس طبق هذه على مناطنا، يبقى ده مسلم قال كفرا، مسلم فعل كفرا، يبقى لا يجوز لك أن تحكم عليه حتى توفر الشروط في الموانع. إن توفرت الشروط ونفيت الموانع، لا، يبقى إذن تبقي على الحكم الإيه؟ الأصلي. يبقى إذن الظاهر لا تقول مشرك. من أجل هذا كان استدرك على أحمد لما بيقول إيه؟ أنه كان على الإسلام والشرك طارئ عليه. الشرك لا، الشرك هيحبط الإسلام، لكن هو قصده إيه؟ الشرك إيه؟ يعني فعل هذا الشرك أو قول هذا الشرك، هذا طارئ عليه، يعني أتى ناقضا من النواقض، لكن هذا نسقط عليه قاعدة توافر الشروط وانتفاء الموانع. نعم
عندما جلس مع الشيخ الألباني ونقل نفس كلام الشيخ الألباني في
أي ما نعم الشيخ فصل بعد ذلك،
فهو يقول للطالب هل الإسلام أصل والشرك طالب؟ الشرك أصل
يقصد لأنه بيتكلم عن فعله، يعني فعل هذا. نعم نعم
قال وأما قوله
نعم
لم يعرف هو مثلا يعرف أن الشرك معنى كل
ناقض، بس ما يعرفش المفردة دي من الشرك.
والمثال الآخر اللي احنا تكلمنا فيه أول أمس، مسألة الرجل يتكلم بالكلمة فيلقي بها بارك، عارف أنها كبيرة.
أنا أحب المناكفة، أحبها والله جدا، بس طالما أنا في حدود علمية. يا رضاك جميل يا حسين، يعني حسين مخزن لي مسألة من أول امبارح، فبيقول لي إيه؟ استنى يا جدع، وين ما تخزن، لا يعني قالها طرقص، قالها سبب، يعني حسين بيقول لي دلوقتي انت دلوقتي بتقول ايه؟ احنا دلوقتي هو اتى مساله مفرده، مفرده ما يعرفش ان المفرد دي شرك، فلهذا احنا ما اسقطناش عليه حكم الشرك، واحنا قلنا هو مشرك. ايه الفرق بقى بين ديت وبين ايه اللي احنا قلناه من يومين، ان الرجل يتكلم بكلمه كذا كذا لا يقلى بالا، وحينها يا شيخ انت قلت لنا بيترتب عليه الحكم، نقول له فرق بسيط خالص خالص خالص، فرق بسيط ان احنا ايه؟ الاول علم الحكم، ده ما علمش الحكم، بس ما يعرفش ان الكلمة ستبلغ به ما تبلغ، صح. تمام؟ لكن عرف انها ممنوعة، انما دي لم يعرف انها ممنوعة. لو عرف ان دي ممنوعة يبقى نفس الحكم واحد، يبقى الفارق هو أنه يعلم الحكم لكن لا لا يعلم أنها ستبلغ به ما تبلغ. وإحنا بنرجع الأمر لمعرفة الحكم. إنما بقى معرفة الحكم على أن دي بقى هترتب على كفارة وما وكذا، لا ده هترتب على كفر، المهم أنك أنت تخطيت وارتكبت حرمات الله، تعديت الحرمات. إنما ده ما عندوش تعدي حرمات، ده يعتقد أن هذا هو أنه مباح ولا إشكال في ذلك، وأنه لا يدخل في صور الشرك. يبقى في فرق بين هذا وذاك، في فرق بين هذا. هم هو أي عذر الخوارج أصلا ألا يكفروا؟ وإيه الفرق بينه وبين الروافض؟ إن الروافض نحتوا دينا وضعوه، إنما الخوارج تعاملوا مع ديننا نحن، مع نصوص نحن، لكنهم تأولوها على غير وجهها ظنين أن هذا هو الحق. يعني القرآن السنة هم يتعاملوا معها مع ديننا، لكن عندهم تعالى ما فيش رجال أصلا، إن الحكم إلا لله، يبقى بتعامل بالآية. إنما أنت تعالى ما فيش قرآن أصلا، قرآنك ده مش بتاعنا، مش ده قرآن النبي. شوف الفارق، مش ده قرآن النبي، ده مش قرآن النبي خالص. ده في آية كانت كذا، آية كانت كذا، من اللي عرفكم إياها؟ كان في سورة اسمها سورة الولاية، كان في آية اسمها آية مش عارف، من اللي عرفكم الكلام ده منين؟ يبقى نحتوا دينا، مش تأولوا دينا، تأولوا نصا. ولهذا الشيخ الإسلام مركز على هذا، تفريق بين خوارج ورافض، إن خوارج الترافض أقاموا دينهم على الكذب، إنما الخوارج أوتوا من قبل الفهم، لكن الرافض أوتوا من قبل الكذب، فرق. فإذا اللي يعلم من هذا حكم بس ما يعرفش أنها تبلغ بما تبلغ، ولهذا قال ابن عبد الوهاب يقولها وقد يقوله الكذب وهو جاهل، فلا يعذر بجهل. وهو جاهل فلا يعذر بجهل، مش معناه الشيخ لا يعذر بالجهل، أي وهو جاهل أنها تبلغ به ما تبلغ، وقد علم الحكم فلا يعذر بجهله. ومن هنا قال بأن كفار جهال الكفار، قال جهال الكفار وصوم بالجهل، بس مش الجهل الناتج عن عدم المعرفة، الجهل الناتج عن عدم الانقياد وعدم معرفة حجم ما هم فيه، لكنهم يعلمون. فالكفار كلهم يعلمون، وإذا قيل لهم لا إله الله يستكبرون يقولون إن لتاركوا آلهتنا شعبا مجنون. كل الكفار السادة والأتباع أجعل الآلهة إلها واحدا، لكنهم يمشون في ركاب الأتباع إن وجدنا آباءنا على أمة جهال. فالجهل هنا ليس ناتجا عن عدم المعرفة، وإنما هو معرفة لكن ما في انقياد. ففرق بين الحالتين. نعم. ليست ايه؟ كويس عبد اللطيف، تمام. يعني عبد اللطيف يقول مسألة الكفار الداخلية انهم ليسوا مسلمين، يعني عايز يقول ان الجهل فيهم عدم العلم، بس احنا قرينا عليهم احكام الظاهر. خلي بالك، هؤلاء الكفار على حسب، في كفار يجهلون وهؤلاء الذين لم تبلغهم الدعوة، فدول لهم حكم خاص ألا وهو إجراء أحكام الكفرين في الدنيا، لكن يمتحنون يوم القيامة ما بلغتهمش دعوة. وفي كفار جهال بلغتهم دعوة، فمعنى الجهل فيهم هو معنى الجهل في قول الشيخ قد يقول وهو جاهل ومع ذلك يعذر بجهله، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل يتكلم بالكلمة يلقي لها بال. جهل في أنهم تركوا اتباع الحجة وانقادوا لهؤلاء، انقادوا فصار السادات يسحبهم وهم وراه، لكنهم يعلمون دين محمد أنه أجعل الإلهة إلهاً واحداً، هذا شيء مجهل. فالجهل في الكفار على قسمين، أما الكفار الذين لم تبلغهم الدعوة فجهلهم ناتج عن عدم البلاغ، لهذا لما خف هذا ولم تبلغهم الدعوة خف حكمهم في الآخرة وأنهم يمتحنون، فلا يجزم لهم بالنار إنما يقال يمتحن يوم القيامة. أما الذين بلغتهم الدعوة فالجهل فيهم ماذا؟ الجهل فيهم هو عدم اتباع الحجة وإنما قلدوا السادات، لكن البيان هم يعلمون. دا ده غير التوصيف ده بقى، غير التوصيف ده النزاع بقى تاني. لما هما بيقولوا هما بيعتبروا بقى أخذوا النزاع نشأ منين بقى؟ بعد التأصيل ده هما أخذوا كلمة الشيخ في جهال الكفار قالك هو، فإذا كان هؤلاء لم يعذر جاهلهم فكيف تعذر من جاءه الإسلام والقرآن والسنة؟ فظنوا إن الجهل هنا ناتج عن عدم العلم. إحنا بقى اللي بنرد عليهم إن ده ناتج عن عدم كذا، عدم الخير. وثانيا أن الحكم في هؤلاء غير الحكم في المسلمين، ولهذا إحنا لا نعمل في هؤلاء النوع والمعين، إنما نعمل في المسلمين. النوع والمعين قاعدة يحصن بها المسلم عشان تخرجه من الوصف الأصلي وهو الإسلام إلى الكفر، بتعمل بالنوع والمعين. لكن انت عندك أصل وهو الإسلام، والتاني هناك أصل وهو الكفر. الأصل الإسلام لا يخرج عنه إلا بتوفر شرطة فعل موانع، عشان كده وأضعنا قاعدة النوع والعين. إنما هؤلاء كفار في أحكام الدنيا. طب والآخرة لما كانت عند الله فوضنا ولا بقى يمتحنون يوم القيامة، لكن ده لا يمنع أحكامنا إحنا اللي هي قائمة على الظاهر أن نسقط عليهم في الدنيا، وهي أحكام الكفر في الدنيا. إنما الآخرة عند الله، لهذا قلنا أمرهم إلى الله عز وجل. الواد أبو بكر واحد استشكى عليه باين، أبو بكر امبارح ده بتقول لي إيه في أبوي النبي؟ طيب هو واحد أهله زق كده، هو ما يعرفش يعني إيه من أهل فترة يا أبو بكر ولا مش من أهل فترة؟ يعني السؤال عشان إيه؟ لا أنا قصدي إيه سبب السؤال إيه؟ إنه إيه؟ بس أنت قبل ما تروح لأبوك أنت جبتها من إيه؟ يعني حد قرقر في وزان في أذنك ولا أنت جبتها من خلال الدروس؟ نعم؟ من نفس. طب بعد جوابي لك أمس فهمت إيه؟ الأول هم أهل فترة ولا مش من أهل فترة؟ طب أنت بتقرر أنت درست إن أهل فترة دول هيمتحنون؟ نعم. طيب يمتحنون يعني ما نعرفش إيه هم في الجنة ولا في النار؟ فلو واحد قالك إزاي ده هم في النار هيبقوا من أهل فترة إزاي؟ قلنا إيه أجابتك بإيه؟ كشف للنبي صلى الله عليه وسلم هذا فأعلم نبيه أن هؤلاء سيمتحنون ويدخلون النار، وده طبعا قول جماهير. اللي بيقول حتى انهم ليسوا من اهل الفتره معناه عندهم ايه؟ من اهل العلم يقولون ليسوا من اهل الفتره وبلغتهم دعوه ابراهيم عليه السلام، فمعناه انهم دخلوا النار بعد البلاغ برضه. فاللي بيقول انهم من اهل فتره، من اهل فتره يعني لم يبلغهم وبالتالي يمتحنون، واللي بيقولهم ليسوا من اهل الفتره دول بلغهم دين يعني معناه برضه المؤاخذه بعد البلاغ. فما ينفعش تقول بقى انت هو عايز يستنبط له ايه؟ فهؤلاء وإن لم يبلغهم رسول أعذروا لم يعذروا. غلط حتى على قول غلط، حتى على قول غلط. لا وصف تفصيف صح. يا إما بلغتهم دعوة إبراهيم وتركوها وبالتالي يكونوا النار لهم لأنهم بلغتهم الدعوة لم يستجيب، يبقى عندنا بلغ علم، أو لم تبلغهم فيمتحنون يوم القيامة، وبالتالي ما حكم به النبي على أبيه أنه في النار لما أطلع الله عز وجل نبي على، كما أطلع الله نبيه على عمرو بن لحي في النار. هو عمرو بن لحي في النار الآن، هو داخل النار الآن، النار ما يدخلها أحد قبل يوم القيامة، ولا المرأة التي تعذب الهرة منعت الهرة وكذا ولا إنما هذا كله فين؟ بما كشف الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم. هذا قول جماهير أهل العلم. يبقى إن قلت ليسوا من أهل فترة بل كذا فنقول لي نقول لي يعني ليه؟ قال ده كان عندهم دعوة إبراهيم، كويس، يعني إذن بلغتهم الدعوة، إذن وصلت، إذن عالم. جميل أبو بكر ما شاء الله. شوف يا أخوان الدروس، فايد الدروس. أبو بكر ما ذكرش مسألة في الكتاب، يعني سبحان الله. شوف الدروس وكثرة الكلام، مسألة دي مسألة صعبة، قادة الجامعات ما يعرفش يتكلم فيها. شوف أبو بكر هوت بيتكلم فيه ما شاء الله. الجماعة يقول لك الدروس دي ما تخرجش، ما بتخرجش الدروس دي، دروس ايه؟ سبحان الله. نعم. المهم حتى يفهم، حتى لو حد ما غشش السؤال، ما هو اللي بيعرف يغش كويس، اللي بيعرف ينقل ما تغششه ويعرف هو غش ايه. حتى العيال لما يجي في الثانويه العامه يمكن قل طلب لما يغش، بس في واحد بيعرف هو بيغش ايه، وفي واحد تديله الكتاب يقول لك لا اقطع الورق، تديله ورق يقول لك فين، ما يعرفش برضه. يبقى صحيح في مراقبين كده، يا ابني يا ابني حلم قدامك، ما اعرفش يا استاذ، يعني بقى متوصى عليه، هو انت متوصى عليه بس البنيه نفسها ما فيش. لكن اللي يعرف ينقل الشبهه، اللي يعرف ينقل كذا كويس، كويس انه يعرف ينقل التصور. نعم
ناوي شرح الحديث.
نعم
شرح الحديث يقول فيه ان من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابه المقربين، وفيه ان من مات في الفتره على ما كانت عليه العرب من عباده الاوثان فهو من أهل النار، وليس هذه هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قبلغتهم دعوة إبراهيم.
هذا كلام النووي، يعني يقول أما من مات قبل بعثة النبي.
يقول قال الحافظ النووي رحمه الله تعالى في شرح حديث أبي وأباك في النار، قال وفيه أن من مات من أهل الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليه.
ولذا احنا بنقول ما عندناش مشكلة خالص، عايزين تختاروهم، هم من أهل الفترة اختاروهم، إن هم مش من أهل الفترة اختاروه، بس هم مش من أهل الفترة عندكم وعذبوا. ها ليه؟ لأنه بلغتهم دعوة إبراهيم عندكم، يبقى بلغت دعوة إبراهيم هو ده المناطق كلام أصلا، إذن بلغتهم دعوة، إذن بلغتهم دعوة. أو من أهل الفترة لم تبلغهم دعوة يبقى هؤلاء يمتحنون. المشكل واحد فقط هو ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في عمرو بن الحي وأبيه وكذا، نقول هذا مما كشفه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وأما قولهم واسكت.
نعم نعم النار بالأبدان لا أحد يدخل النار قبل يوم القيامة بأبدانهم ما يدخل، لكن في قول من أهل العلم يقول يعني الأرواح قد يكون دخول أرواح، ولكن هذا يحتاج إلى نص. لكن كأبدان لا، ما أحد يدخل النار قبل يوم القيامة، ولا أحد يدخل الجنة قبل، أول من يدخل الجنة النبي صلى الله عليه وسلم. أنا رجعنا بقى للقبر، شوف نقلتني من النار للقبر، ده افصل افصل، نلف الورقة دي المسألة دي في سلوفان ونحطها في جنب، نيجي بقى هنا في 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 عذاب البرزخ. عذاب برزخ دار بين دارين قبل يوم، صح قبل يوم القيامة، يبقى دي اذا دي لا، يبقى دي برزخ، انما اخر في دنيا برزخ، اخره ما فيش حد يدخل دخل النار ودخل الجنة الا في الاخره، انما ده برزخ عذاب برزخ. ما هي نار، ما هي نار الاخره. الحمد لله ان انتم معايا، عشان كده انا بصبر، انا بصبر متعمدا في مثل المسائل دي، بصبر لغايه ما نطلع ايه كل حاجه وناخد ورد مع بعض. نعم.
مسلم فعل شال يجوز ان نقضي عليه هو مشرك نوع؟
لا
ما نقول عليه
مشرك نوع ليه؟ لا قول فعل الشرك مشرك اصبح حكم له 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 أصبح له، هو مش مشرك، هو أتى شركا، هو تمام مسلم أتى شركا، ما ينفعش يقول مشرك. أما يبقى مشرك نوع، يبقى مسلم إيه بقى؟ مسلم عين، مشرك نوع، ما ينفعش. لكن أتى شركا، قال شركا، فعل شركا. نعم.
يعني الوصف العام الخاص بالنسبة للصوفية مثلا، نقول عليهم مسلمون أتوا بناقد ولا مشركون؟
أنا ماليش دعوة بالصوفية وكده، إحنا بنقول مسلم أتى بناقد، أيا كان هذا. هو يعني وصفهم في المبتدع مبتدع، يعني في هذا في مسألة الكفر يبقى ده مسلم ابنا ناقد، بلغه ولا ما بلغه؟ نعم نقيم الحجة. نقيم
وصف الصوفية عامة، الصوفية
ضلال، أهل خرافات ضلال، أعينهم بقى تحتاج إقامة حجج.
هم بقى مشركون ولا مسلمون أتوا بنواقض؟
ما هو نفس المسألة يا مسألة يا محفوظ. هم مسلمون، من يأتي بناقض ناقض، في منهم ما يأتيش بناقض من الشرك لكن يأتي بناقض ضلال، بمعنى هو عنده التصوف اللي هو فاهمه بقى، تصوف الراقي بقى، تصوف الروحانيات، تصوف الصفاء النفس، إنما هو يقولك الكلام ده غلط، احنا مش تبع دول، إنما هو صوفي ايه تاني بقى، صوفي تاني من صفاء النفس والعزلة والنظام، هكذا بعضهم كده. نعم.
وأما قولهم واسكتوا وكفوا عنهم، فالجواب عن ذلك أن نقول قد تقدم في جواب أولاد الشيخ محمد بن عبد الوهاب عن هذه المسائل ما فيه الكفاية، وفيه وإن كان لم تقم عليه الحجة فأمره إلى الله تعالى. وأما سبه ولعنه فلا يجوز، بل لا يجوز
سب الشيخ يقول إيه؟ عادنا.
وإن كان لم تقم عليه
الحجة فأمره إلى الله تعالى. طب أمره إلى الله تعالى في الآخر حزين في الدنيا، نصلي يعني ولا ما نصليش، ولا ندعو ولا ما ندعوش. فالبعض منهم من أئمة الدعوة اللي بيقول لا بنتوقف ونقول أمره إلى الله طالما ما قامت الحج عليه، وهذا خلاف ما قرر أيضا غيرهم من أنه لا، طالما ثبت له الإسلام يبقى نقول أمره في الأخير الله، نعم لكن أحكامه دنيانا أنه مسلم على الإسلام ونستغفر له ونريثه، وكل هذه الأحكام تكون موجودة. نعم.
وأما سبه ولعنه فلا يجوز، بل لا يجوز سب الأموات مطلقا، كما في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، إلا أن يكون أحد من أئمة الكفر وقد اغتر الناس به فلا بأس بسبه إذا كان فيه مصلحة دينية. انتهى، والله أعلم.
يعني سب المبتدع مش فضع أئمة الكفر، سب المبتدع بمعنى انتقاصه للناس حتى لا يقتدي الناس به حتى ولو مات، ولهذا نهي عن سب الأموات مطلقا وقال تسب الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، هذا يستثنى منه ما لو كانت هناك مصلحة شرعية، كما أن هناك نهي عن سب الأحياء لكن يستثنى منه إذا كانت هناك مصلحة شرعية، وهي التحذير من أهل البدع والأهواء، التحذير من هؤلاء، وليس هذا سبا بل هو نصح للمسلمين، نصح للمسلمين ألا يغتروا بهذا. ولهذا لازال العلماء يتكلمون عن الحلاج، عن عمرو بن عبيد، عن أئمة الضلال يتكلمون ويحذرون الناس منه. نعم.